اهلا وسهلا بيكم في العدد ال 16 من ماده خفيه، والعدد الثاني من سلسله حلقات حول تاريخ الفكر الاقتصادي. في العدد الاول من السلسله دي كنا تناقشنا في مساله فجوه شومبيتر الكبرى، وكنا طرحنا سؤال هل ادم سميث فعلا ممكن اعتباره مؤسس لعلم الاقتصاد زي ما عاده بينظر ليه في الروايه السائده عن تاريخ الفكر الاقتصادي. وكان اسم الحلقة فجوة شومبيتر الكبرى، لان هو طبعا كمان كنا بنطرح فكرة ان نظرة جوزيف شومبيتر لتاريخ الفكر الاقتصادي هي نظرة شديدة المركزية الاوروبية. الحلقة دي بقى هنتكلم على بداية النظرية الكلاسيكية في اوروبا، اللي هي بدأت تقريبا مع ادم سميث من نهاية القرن 19، من نهاية القرن 18 لمنتصف القرن 19 تقريبا. واللي كان بيميز الفترة دي تقريبا هي مسألة نظرية شوية عن نظرية قيمة العمل، ان العمل هو تقريبا مصدر القيمة، وده تقريبا برضو عشان ما نبقاش احنا يعني ما نبقاش احنا بنناقض نفسنا. فده طبعا كمان هي مدرسة أوروبية جدا، مرتبطة جدا بالسياق أوروبي، لأن هو عادة برضو بيتقال تأسيس للمدرسة الكلاسيكية ونقطة، يعني كأن هو الأوروبي هو العالمي والعالمي هو الأوروبي، وكنا ناقشنا ده في الحلقة اللي فاتت. فاحنا برضو مهتمين ان احنا نركز ان دي مدرسة كلاسيكية أوروبية، نشأت أفكارها نشأت كمان في سياق أوروبي محدد جدا هنتناقش فيه النهاردة بالتفصيل. وينضم ليا النهاردة سامح نجيب. أهلا وسهلا بك يا سامح. سامح كاتب ماركسي ومحاضر في علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو النهاردة يعني شرفني وافق ان هو يعني يدينا من خبراته وأفكاره في المسألة دي اللي هو يعني شديد التعمق فيها. ومش عايز أضيع وقت كتير في المقدمة، عايزين حابين نسمع منك اكتر. انا هطرح طرح وهيبقى مرتبط بالسؤال الاول، وممكن يعني تقول الطرح ده غلط وتصحح لنا يعني ان نظريه القيمه ظهرت تقريبا مع ادم سميث في نهايات القرن ال 18، على الاقل هي دي الروايه السائده يعني، واللي هي برضو دشنت للفكر، مش عارف نسميه ايه، الفكر الليبرالي الكلاسيكي مثلا او المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد، وتبع ادم سميث في بدايات القرن 19 مفكر تاني مهم، يعتبر تاني اهم مفكر في المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية اللي هو ديفيد ريكاردو. ديفيد ريكاردو كان انجليزي، ادم سميث كان اسكتلندي، بس هما الاثنين من الجزيرة البريطانية يعني. وظهر بعدين بشوية كارل ماركس، وطبعا في مفكرين تانيين، بس احنا النهاردة بشكل اساسي هنركز على التلاتة دول، اللي التلاتة دول استخدموا نسخ مختلفة من نظرية قيمة العمل، كانت مركزية جدا في افكارهم ونظرياتهم. فهو ده اللي هيخلينا نكس. وهما طبعا ادم سميث وديفيد ريكاردو عادة بيبصوا عليهم ان هما الاباء المؤسسين للفكر الليبرالي الحديث، وطبعا ماركس هو مؤسس للفكر الشيوعي في الاقتصاد، او يعني من اهم رموز الفكر الشيوعي في الاقتصاد. فعاده بيتبص لهم ان ادم سميث وديفيد ريكاردو من جانب، هما المقابل الموضوعي لكارل ماركس، لكن على الاقل بيشتركوا على الاقل اسميا، وهنعرف هل هو اسميا ولا هل في مستوى اعمق من الاشتراك في مساله الاستخدام نظريه قيمه العمل في انتاجهم المعرفي. النظريه دي ظهرت بعد النظريات المركنتليه، اللي احنا هنفهم من سامح بالظبط هي نقصد ايه لما بنقول من نظريات المركنتليه. حسب فهمي برضو ان هي كانت بتبص ان ثروه الامم بتقاس بحجم الذهب وبحجم فائض الميزان التجاري، فاحنا دايما لازم نبيع اكتر مما نشتري، فبالتالي كان بيبقى فيه قيود كبيره على حركه التجاره في ظل النظرية المركنتلية، وقبل بدايات يعني القرن 19 لما حصل تحرير لاستيراد الذرة والقمح في انجلترا. فيعني حابين نتكلم شوية عن السياق التاريخي والاجتماعي لصعود نظرية قيمة العمل. ايه هو يعني لو ندي بقى خلفية شوية تاريخية واقتصادية، لان هو احنا دايما برضو بنتكلم ان النظرية دي مش مجرد حوار ما بين مفكرين منفصل تماما عن السياق التاريخي والاجتماعي والاقتصادي، لا هو دايما بيبقى شديد الارتباط بالسياق التاريخي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي للصعود النظرية دي. وكمان نعرف الاول هي ايه نظرية قيمة العمل اصلا، فلو نقدر يعني نبدأ بالتعريف وبعد كده نخش على السياق.
اوكي، بالنسبة لنظرية قيمة العمل هي مبنية على فكرة تبدو بسيطة، انه قيمة السلعة ايه اللي بيخلي السلع ينفع نتبادلها، ايه اللي بيخلي ان انا عندي قميص زيادة وانت عندك جزمة زيادة ينفع ان احنا نحسب كام جزمة في مقابل القميص او كام قميص في مقابل الجزمة، ايه المشترك ما بين الحاجات دي، واللي توصلوا له بقى في الاقتصاد السياسي في الاول كده انه قيمة الحاجة المشتركة هي العمل، في عمل بزل لانتاج السلعة دي الحاجة المشتركة. فبالتالي منطقي انك انت توصل لاستنتاج انه ده اساس القيمة اللي هيتم على اساسها التبادل. بس طبعا الحاجات ما كانتش بالوضوح ده، خدت وقت في تطورها يعني، بس هي دي الفكرة بشكل بسيط، ان قيمة السلعة تقاس بالعمل المبذول فيها، وقت العمل المبذول في انتاج السلعة. ده بشكل اولي في الموضوع. طبعا النظرية دي ما ابتدتش مع آدم سميث، حتى في السياق الأوروبي، يعني مش نتكلم على السياق الأقدم من ده، بس حتى في السياق الأوروبي ما كانش هو أول حد يتكلم عن فكرة قياس قيمة السلع بالعمل المبذول في إنتاجها. كان ويليام باتي، وده كان من واحد من المركانتليين قرن قبل آدم سميث، يعني هو مولود فعلا قرن قبل آدم سميث. ويليام باتي ده مولود 1623 وآدم سميث مولود 1723، فويليام باتي ده قرن بالضبط. فويليام باتي كان استخدم نفس الفكرة برضو، بس طبعا في الوقت بتاع ويليام باتي ده اللي هو القرن ال17 كان الزراعة هي المكون الأساسي للاقتصاد، فبالتالي كان دايما بيرتبط موضوع فكرة العمل بالعمل الزراعي. فكرة العمل بمعنى انه علاقة ما بين الانسان والارض، فتلاقي انه يقولك انه الاب هو العامل او الفلاح والارض هي الام، وانه القيمة هي تفاعل ما بين الحاجتين دول. بس طبعا ده مفهوم زراعي اكتر منه حديث مع ده، كل ده الكلام ده قبل الثورة الصناعية. بعدين بيجي آدم سميث طبعا اللي هو عمل نقلة، وعمل نقلة كمان يعني مهم نلاحظ انه المدرسة المركانتالية اللي هي كانت في القرن ال17 ال16 وال17 المفكرين بتوعها، انت كنت بتكلم على وضع لسه في بدايات التحول الرأسمالي، التحول من القطاع للرأسمالية. تكلم على وضع ما زال الزراعة هي المكون الأساسي للاقتصاد، وما زال الأشكال القديمة للعلاقات الريفية هي المهمة، لسه في بقايا قطاع موجودة، بس ببتدي المدن تلعب دور أساسي، ببتدي التجارة العالمية تلعب دور أكبر وأكبر، ببتدي التجار يبقى ليهم مصالح مختلفة عن ملاك الأرض، فمبتدي يبقى فيه أسئلة.
وصناعة ولا الصناعة لسه صناعة. طب والاستعمار كان بدأ برضو شوية؟
الاستعمار كان بدأ،
الاستعمار الأوروبي الحديث يعني
يعني طبعا كان ابتدى ليه؟ ابتدى عشان يجيب فضة وذهب، عشان دي كانت السياسة بتاعت الدول الكبيرة وقتها، كانت انهم يحاولوا يمتدوا يستعمروا للعبيد وليه الذهب والفضة.
طب
طب طبعا لما اكتشفوا الكميات الرهيبه من الذهب والفضه في الامريكتين وفي اسيا وابتدوا ينقلوها لاوروبا, اللي حصل انه حصل تضخم رهيب في الاسعار لانه فجاه الفلوس بقت اكتر بكتير من السلع. فطبعا كل الاحداث دي لعبت دور في تفكير المركنتليين دول في هنحافظ على الفلوس ازاي او هنحافظ على قيمه الفلوس ازاي. في الاول في مرحلتين في المركنتليه.
طب ممكن اعرف المركنتليه قبل بشكل سريع جدا قبل ما
مركنتليه من الكلمه الانجليزيه merchant يعني تجاريه. يعني هي ممكن نسميها المدرسه التجاريه.
تمام.
المدرسه التجاريه انه الربح في الوقت ده كان مصدره بالنسبه للمصدر الاساسي ليه هو التجاره وخصوصا التجاره العالميه. والتجاره دي طبعا كانت بتدخل فلوس, بتبيع سلع بتدخل فلوس بس كمان بتستورد سلع بتدفع فلوس. ففي الاول كان مشكلتهم ازاي يحافظوا على الفلوس. هم مش عايزين فلوس تطلع يشتروا بيها سلع يستوردوها, هم عايزين بس
يبيع.
بس في الاول في المرحله الاولى كانت انجلترا بتبيع ايه؟ مواد خام. كانتش بتبيع حاجات مصنعة. كانت بتبيع صوف. من الحاجات الأساسية اللي كانت بتبيعها صوف. والصوف ما كانتش بتصنع في انجلترا, كانت بتصنع في هولندا. فالمرحلة الأولى كان التركيز الأساسي على موضوع الفلوس, إزاي خزينة الدولة تقدر تحافظ على أكبر قدر من الفلوس ممكن. والمرحلة دي كان فيها تحالف ما بين التجار والملكية, ما يسمى الأبسولوت مونركي, اللي هي الملكية المطلقة. تحالف ده مبني على ايه؟ التجارة بتدخل فلوس كتيرة جدا, الدولة ليها مصلحة في انها تاخد ضرائب من التجارة دي. ومين كان واقف ضد الاثنين؟ ملاك الأرض. وندخل في التفاصيل ده. بس قبل ما ندخل في التفاصيل عايز بس اقول كام حاجه على ادم سميث. ونكمل في المركنتليين زي ما تحب.
يعني انت كنت هتقول بس ان المركنتليين كان في مرحلتين.
كان في مرحله صح, كان في مرحله تانية لما ابتدت انجلترا تصنع في بدايات التصنيع. بقى حركه السلع اهم من حركه الفلوس. بقى مفيد انك تستورد حاجات هتصنعها, ومفيد انك تصدر المصنع مش المواد الخام. فبقى بدل البحث عن توازن مالي بقى في بحث عن توازن سلعي, توازن تجاري. الميزان التجاري, فكرة الميزان التجاري جت من المرحلة دي. مرحلة برضو في رأسمالية تجارية وليدة, الدولة بتلعب دور اساسي في حمايتها وفي الدفاع عن مصالحها في مقابل ضرائب الدولة دي بتاخدها, بضغط طبعا على ملاك الأرض اللي كانوا مش عايزين العلاقة دي تستمر, وشايفين انه القطاع التجاري او التجار دول خصوصا
بيكتسبوا قوة
زيادة عن اللزوم. طبعا في مدرسة ما بين المركنتالية وأدم سميث اللي هي الفيزيوقراطية. الفيزيوقراطية جاية من
طبيعيين.
الطبيعيين دول وجاية بطبيعيين يعني ايه؟ يعني الارض الزراعية. دول كانوا في فرنسا بقى مش انجلترا. دول كان بيقولوا ايه؟ بيقولوا يعني هما دول في القرن الـ18 كان همهم انجلترا اتطورت رأس ماليا, بقى فيها زراعة رأس مالية, بقت اكفأ بكتير. فرنسا لسه النظام الزراعي في حواجز اقطاعية جامدة جدا. فازاي نطور الزراعة في فرنسا في سكة رأسمالية؟ هم كانوا عايزين يعني كأنهم كانوا عايزين يتجنبوا الثورة الفرنسية, بمعنى انه لو قدروا يضغطوا على ملاك اصحاب الارض الكبار بحيث ان اصحاب الارض الكبار دول يأجروا الارض لرأسماليين, الرأسماليين دول يطوروا الزراعة بحيث انه فرنسا تقدر تبقى متنافسة مع بريطانيا, دي السكة الوحيدة للحفاظ على
النظام الاجتماعي.
النظام الاجتماعي طبعا هم فشلوا في ده وقامت الثورة شالتهم.
وانجلترا نجحت انجلترا نجحت في تفادي الثورة
وفرنسا بقى بسبب الثورة. يعني تعرف كان في سكتين دايما في الزراعة, في التطور الرأسمالي للزراعة. في سكة انه مزارع كبيرة تتجمع ويبقى في رأسماليين بيستثمروا فيها بشكل مباشر. دي كانت سكة انجلترا. وفي طبعا اللي بيحصل مع الثورات, الارض بتتوزع على الفلاحين. فدي دي سكة تانية خالص يعني للانتقال من الاقطاع للرأسمالية. مهم دايما نبقى فاهمين انه الطرق للانتقال من الاقطاع للرأسمالية كتيرة جدا. وتنويعات الاقطاع كتيرة جدا. يعني لما بنقول كلمة اقطاع ده تعميم, ده تجريد. في تنويعة كبيرة جدا من الـ من الـ من الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية تحت تحت المسمى الـ الـ الواسع ده. فالمهم فدول كانوا المدرسة الفيزيوقراطية كانوا بيقولوا انه الزراعة هي اهم حاجة. كل اللي في المدن دول يعني ما لهمش لازمه.
يعني الثروه هي اللي بتيجي من الارض,
اللي بتيجي من الارض.
الثروه مصدرها الارض,
من الارض. فبالتالي هنركز, احنا ما نصرفش على الصناعه, ما نصرفش على الحاجات دي. الحاجات دي ملهاش قيمه. نصرف ان احنا نطور الزراعه في سكه راسماليه. كانوا بيزقوا في السكه دي وفشلوا طبعا في المشروع ده. وطبعا ده كان ليه تاثير كبير جدا على نظرياتهم, على افكارهم.
ان هي ما لقتش الرواج,
ما لقتش,
ما نجحتش يعني,
ما نجحتش. وكان تفسيرهم للاقتصاد طول الوقت في مشكله. يعني الميركانتليين كانت مشكلتهم انهم مركزين بس على التجاره. مش الانتاج ومش التفاصيل التانية في الاقتصاد. الفيزيوقراطيين مش بس مركزين بس على الزراعة في وقت العالم كان بيتحرك في بدايات ثورة صناعية او على وشك ثورة صناعية. فكان اللي كانوا بيكتبوه كان دايما ناقص عن المستوى. وطبعا لازم نفتكر انه في حالة الميركانتليين والفيزيوقراطيين الكتابات بتاعتهم كان ليها طابع عملي مش نظري. كانوا بيكتبوا للحكومة, كانوا بيكتبوا توصيات, كانوا بيكتبوا أوراق. كان كتير منهم هم تجار نفسهم. فده كان طابع الكتابة الاقتصادية في الأول.
ده شبه شوية الأدب السلطاني كده.
أيوة
يعني كده. يعني احنا أشرنا في الحلقة اللي فاتت لفكرة ان الاقتصاد مثلا النظريات الاقتصادية اللي كانت موجودة في الدولة الإسلامية, يعني في الدولة العباسية وبالتحديد يعني, بس بعد كده حتى في الدولة العثمانية وبتاع, كان أدب سلطاني. بمعنى أنه هو دايما كان بيبقى في شكل نصيحة للحاكم.
أيوة
من حد فقيه, وساعات بيبقى قاضي مثلا يعني, حد مش حد يعني, بس في تجار كمان يعني. في حد زي دمشقي مثلا كان تاجر, فيمكن
ممكن جدا يبقى قريب قوي
أن هو هي نفس الفكرة. مش حاجة مش نظرية من أجل نظرية يعني, بيبقى ليها غرض,
ولا كمان حاجة شاملة. يعني هو بيبقى حاجة عملية بخصوص قطاع ما من الاقتصاد. اللي عمل أدم سميث اللي ما كانش تعمل قبل كده, انه يتناول الاقتصاد كله, الرأسمالية كلها. يحاول يكتب كتاب واحد عن الرأسمالية ككل. ويحاول يعمل ده بشكل نظري. يعني حتى أدم سميث الكتاب في جزئين بس في النظري, والباقي عملي برضو. يعني بيدخل في حاجات مش نظرية. بس محاولة انه حد يلم الاقتصاد الرأسمالي على بعضه كانت هي اول محاولة. يعني اول محاولة على المستوى ده. وطبعا مش غريب انه ده يحصل من حد في اسكتلندا وجزء من بريطانيا اللي كان بيبتدي فيها وقتها الثورة الصناعية, او على وشك ان بيبدأ فيها الثورة الصناعية. هي البلد اللي كان بيتطور فيها رأسمالية ذات طابع صناعي, ما كانش في بلد تانية بيحصل فيها ده. واسكتلندا كانت جزء اساسي من العملية دي. ده غير انه اسكتلندا كانت مركز للفكر التنويري الاوروبي.
في التنوير الاسكتلندي في حاجة اسمها
التنوير. ايوه التنوير الاسكتلندي. ادم سميث طبعا كان متأثر بكل ده، وهو ابتدى اصلا من الفلسفة، كتب كتاب عن الاخلاق وقرر ان هو يدرس الاقتصاد السياسي، انه حاول يفهم الاقتصاد ماشي ازاي. برضو نقطة مهمة في المرحلة اللي ظهر فيها، لو احنا بنتكلم على سياق ظهور نظرية قيمة العمل، انه ادم سميث في وقت ادم سميث الصناعة كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن حاجة بيسموها حاجتين، المانيفاكتورة والانتاج المنزلي. المانيفاكتورة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مصانع بس ما فيهاش مكان لسه. بمعنى انه الرأسمالي قدر انه يجمع الحرفيين في مكان، في مبنى، عدد كبير من الحرفيين، ويقسم العمل ما بينهم، بس لسه ما وصلناش للميكنة. دي مرحلة كانت انتقالية. ومن الجانب التاني طبعا الانتاج المنزلي استمر، بس شكله برضو تغير. بقى التاجر هو اللي بياخد المواد الخام للعمال في المنازل دول الحرفيين، وياخد هو يسوق المنتج،
اللي هي اسمها البوت اوت سيستم.
بوت اوت سيستم اللي هو يعني برضو حاجه انتقاليه. يعني عشان كده ماركس مثلا بيميز ما بين الاخضاع الشكلي والاخضاع الحقيقي للعمل. رأس المال اخضع العمال في المرحله دي بشكل شكلي. لما دمر الحرف
وكله
انتقل وبقى في مكان بقى ده الاخضاع الكلي او الاخضاع الحقيقي. فادم سميث في مرحلة الإخضاع الشكلي ده للعمل. وكان طبعا الملاحظة اللي عملها المهمة جدا كان عن حوالين تقسيم العمل، إنه تقسيم العمل في المصانع الأولية، في المانيفاكتورة دي الأولانية دي الأولية دي لعب دور كبير جدا في زيادة الإنتاجية. إنه إنك أنت تجمع، لمجرد إنك تجمع ناس من غير تكنولوجيا، نفس التكنولوجيا بتاعت الحرفيين بس بتجمعهم في مكان واحد وتقسم الشغل ما بينهم، ده بيسرع عملية الشغل وبيكتر من الانتاج بشكل كبير جدا. وكان رأيه انه التطوير تقسيم العمل ده هو المستقبل، هو اللي هيخلق
ثروة الأمم.
ثروة الأمم بالضبط كده، دي السكة لثروة
زيادة ثروة الأمم.
فطبعا كان منطقي ان هو يبتدي يفكر في العمل ك ك ك ك كأحد مقاييس القيمة، لأنه العمل الصناعي ابتدى يبقى مركزي
ومنفصل عن الأرض بقى،
يعني منفصل عن الأرض.
فما في ما فيش فكرة إن الأرض هي مصدر كل قيمة أو
بالضبط بقى في مصدر تاني أهو قدامنا وعمال يتطور وبيتطور بسرعة وإلى آخره، بس ما فيش لسه ميكنة. فدي نقطة مهمة. يعني إذا آدم سميث هو يعني اقتصادي المانيفاكتورة، فريكاردو هو اقتصادي الثورة الصناعية، وماركس قصة تانية بقى في القرن 19 موضوع تاني، بس هما الاثنين احد الفروق اللي ما بينهم هو ده،
ان واحد شاف الثورة الصناعية واحد ملحق.
يعني واحد في قلب الثورة الصناعية.
هو ريكاردو ده كان
مش بس كده، الثورة الصناعية والفرنسية. ريكاردو ده كان من 1772 ل 1823. فالثورتين بيحصلوا في نفس الوقت. كان بيسميه المؤرخ اريك هوبسبان بيسميها الديول ريفولوشن، الثوره الصناعيه البريطانيه والثوره السياسيه الفرنسيه. فالدنيا كانت بتتقلب. ادم سميث مات قبل كل القصص دي. زي كل التنورين على فكره، روسو مات قبل الثوره الفرنسيه. هم المرحله دي اللي قبل السابقه. فطبعا ده اثر على استنتاجاته. هو مش شايف المكانة، هو مش شايف ايه اللي هيحصل في الصناعة. صعب انه يشوف ايه اللي هيحصل في الصناعة. هو كان شايف ان ده اخر المطاف، انه المصانع هتفضل تكبر وتزيد والانتاج يحصل من خلال تقسيم العمل ده. والتقسيم العمل ده يعني مثلا كان بيلخبط ما بين حاجتين، ما بين تقسيم العمل جوه المصنع وتقسيم العمل في المجتمع. هما الاثنين دول كانوا داخلين في بعض عنده. طبعا هو مش داخلين في بعض لانه التقسيم العمل جوه المصنع مخطط. تقسيم العمل في المجتمع في السوق مش مخطط. ده بيحصل من خلال السوق. السوق هو اللي بيوزع العمل ويظبط تقسيم العمل ويغيره. فده مثلا حاجه من الحاجات اللي ما كانتش واضحه
عن التقسيم الدولي للعمل. يعني لان ريكاردو في يعني يمكن هنيجي للنقطه دي, بس ريكاردو كان عنده برضو وجهه نظر عالميه شويه في تقسيم الدولي للعمل عن طريق الميزه المقارنه وكده, اللي هي هنجيلها بالتفصيل يعني وهنعرف يعني ايه ميزه مقارنه وكده. بس هل ادم سميث كان عنده الرؤيه العالميه دي برضو, ولا كان مركز على مستوى المجتمع الوطني مثلا وعلى المستوى المصنع او المانيفاكتوره؟
يعني التفكير وقتها بالنسبه له كان بريطانيا, لان بريطانيا كان بيحصل فيها حاجه ما بتحصلش في اي حته في العالم. بنتكلم على القرن ال 18, بنتكلم على نقله. بس هو كان شايف ان البشريه كلها دي سكتها. هو كان شايف انه كله ماشي في السكه دي وكله لازم يمشي في السكه دي.
بس انا اقصد فكره تقسيم العمل تحديدا.
لا, على العالم كله بالنسبه له.
يعني ان هو في دول بقى تتخصص ومجتمعات بعيده عننا.
على فكره حتى ويليام باتي ده بتاع القرن ال 17 كان بيقول لك ان الذهب اللي بيطلع من بيرو قيمته ايه بالنسبه للذره اللي بتزرع مش عارف فين. خلي بالك احنا ده بعد خلق سوق عالمي كبير. هنتكلم عشان ما دي هي المرحله الميركانتيليه اللي هي حصل فيها خلق السوق
بدايه الاستعمار. لا, مش بدايه الاستعمار, يعني كان مثلا في البرتغال واسبانيا كان مع ظهور ادم سميث كان البرتغال واسبانيا بقالهم 200 سنه بيستعمروا العالم.
بيسرقوا الذهب والفضه والثروات والمواد الخام وبيشغلوا عبيد في مزارع السكر
غالبا كانت بدايات عصر الاستعمار الانجليزي. بس البرتغالي والاسباني كان سابقه بقرنين مثلا.
ما هو في انتقال للقوه السياسيه, يعني انه كان في ايطاليا فينيسيا والمدن التجاريه وجنوا وكده, ده انتقل الى هولندا واسبانيا والبرتغال. وبعدين بتيجي انجلترا في مرحله تاليه. والمرحله يعني حاجه مذهله انه من 1750 ل 1850 على ما اظن, بس مش متاكد من الرقم بالظبط, انجلترا حاربت 66 مرة حروب.
وكانت اغلبها حروب استعمارية يعني.
لا, حروب مع فرنسا, مع هولندا, مع اسبانيا. الارمادة الاسبانية العملاقة الانجليز دمروها بالكامل. كانت حروب حوالين النفوذ في المستعمرات. يعني مين هياخد مكان الاسبان والبرتغاليين في المستعمرات. بس خلينا نرجع للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها. طبعا التفكير الفلسفي بتاع أدم سميث كان في سكة إسعاد البشرية في الآخر. هو تنويري بالمعنى ده. هو شايف أنه بالعلم وبتقسيم العمل ده وبتطوير الحاجات دي هنقدر نخلق مجتمع الإنسان عنده الحق الطبيعي. الحق الطبيعي, وأنه ده بيستلزم حرية وبيستلزم والفكرة كلها الفلسفية قايمة على الفرد. بيسموها المنهج الفردي. المنهج الفردي بمعنى انه لو كل انسان عمل كويس المجتمع, لو كل انسان نجح المجتمع هينجح. الفكرة دي في الفردية دي. طبعا الفردية دي كانت مؤثرة عليه نظريا برضو. بمعنى انه التبادل بالنسبة له كان تبادل بين اتنين, يعني بين افراد. ما هوش حاجة اعمق من كده. وطبعا هو قال انه قيمة السلعة هي وقت العمل المبذول في انتاج السلعة.
دي القنبلة بقى.
دي ده اللي بقى غير مسار بشكل كبير, غير مسار العلم ده. بس طبعا حتى النقلة دي ما كانتش كاملة عند أدم سميث. فيقول لك طيب بيلخبط مثلا ما بين العمل المبذول في إنتاج السلعة والعمل اللي ممكن تبادل السلعة بيه. ليه؟ لأنه ما كانش شايف قوة العمل كسلعة. فبيلخبط, لأن هو قوة العمل بالنسبة له مش سلعة. ده جزء مكون من الانتاج. ما هوش سلعة. فكان في طول الوقت مشكلة في الحتة دي. ما تحلتش ابدا في ادم سميث، لدرجة انه وصل للاستنتاج انه مع تطور الرأسمالية قانون العمل ما قانون قيمة العمل ما لا يسري.
ليه بقى؟
لانه ما عارفش يحل المشكلة. لانه يعني مثلا التبادل ما بين الرأسمالي والعامل. الرأسمالي بيشتري قوة العمل من العامل. وده تبادل برضو
وفي قيمة
هو ما خدش من فكرة سلعية العمل المأجور. مش 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 واضحة بالنسبة له تماما.
طب هنشوف كمان يعني قدام شوية هنشوف ماركس تعامل مع الموضوع ده ازاي، لان طبعا ماركس جزء كبير مثلا من كتاب راس المال لماركس كان رد وبيواجه كلام لأدم سميث وديفيد ريكاردو طبعا. فهنشوف برضو نظرية قيمة العمل عند ايه الفرق بين التلاتة بقى.
الفرق ما بين ثلاثة طبعا. طب انت عايز من ناحية الوقت ايه؟
لا لا احنا تمام يعني احنا جمهور يعني مستمعين صبورين.
طيب عظيم.
ده واحنا حلقة في الشهر كمان. لا بجد احنا حلقة في الشهر، فحلقة في الشهر بقى فبتبقى عادة يعني ساعة ونص. بس بنحاول يعني ما نطولش قوي عن ساعة ونص.
يعني مثلا هقولك بس حاجة على ادم سميث. جانب من تقييمه للعمل المبذول في انتاج السلعة كان التقدير العام للعمل بتاعه. يعني
تقدير
يعني في عامل ذاتي في الموضوع يعني. حتى دي ما كانتش تماما حاجه موضوعيه. لانه هنقيس العمل يعني كان الموضوع مبهم للدرجه دي انه ايوه اكيد العمل هو اللي هيقيس قيمه الحاجات، بس ما هياش بالوضوح ده على الاطلاق من بدايات الفكره يعني بمعنى من المعاني.
طب والعامل المائي، معلش هو سؤال يعني ممكن يجي في دماغ ناس كتير. طب هو ماشي العمل هو اللي بيحدد، ويمكن يكون فضل ادم سميث سايبها مبهمه، بس طب الفرق بين العماله المهره مثلا، مدخل العماله المهره ومدخل العماله غير المهره او ما يسمى يعني بالعماله غير المهره، ده يفرق في قيمه في الاخر؟
هنوصل للنقطه.
هنوصل للنقطه. خلاص بلاش، خلينا ناخد واحده واحده.
طيب نتكلم على ريكاردو بقى. ريكاردو احنا قلنا انه ثلاث حاجات كانوا بيحصلوا. ثوره صناعيه، ثوره فرنسيه، وتوترات سياسيه ضخمه يعني غير مسبوقه، وثوره من نوعيه غير مسبوقه ما كانتش حصلت قبل كده يعني، وثوره علميه. كم الاكتشافات العلميه بتاعه الفتره دي كان غير مسبوق برضه. فده حاجة مهمة جدا في فهم السياق اللي ريكاردو ظهر ظهر فيه. طبعا هو عمل نقلة جديدة في مفهوم العمل، في مفهوم قيمة العمل. لأنه طرح فكرة أنه لا، هو العمل المبذول، وقت العمل المبذول في إنتاج السلعة، ده أقرب للي ماركس هيوصل له بعد كده يعني، أقرب ل زق المفهوم اللخبطه اللي كانت عند ادم سميث لدرجه تجاوزها.
يعني ايه وقت العمل المبذول مقارنه بايه؟ طيب
مقارنه بوقت العمل المبذول في السلعه الثانيه اللي هتتبادل بيها.
لا بس قصدي كان ادم سميث بيقول ايه وهو ريكاردو عالج.
ادم سميث كان بي 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 بيلخبط ما بين قيمه العمل المبذول في انتاج السلع وكم العمل اللي على الناحيه الثانيه اللي ينفع تبادل بيها السلع المنتجه. لانه مش قادر يشوف سلعيه العمل المأجور. لانه العلاقه بين الرأسمالي والعامل مختلفه عن هو شايف عالم من صغار المنتجين. العالم بتاعه اللي في دماغه اللي بيحلل عليه عالم من صغار المنتجين. فكلهم بيتبادلوا ايكولي، كلهم بيتبادلوا بطريقه. ففي عالم زي ده العمل مقياس للقيمة حقيقي. بس في حالة الرأسمالي تلخبط الدنيا بقى. تتلخبط الدنيا. طبعا مع انتشار الرأسمالية الصناعية في وقت ريكاردو، يعني قصدي ادم سميث معذور برضو هو في عالم لسه في بداياته. مع انتشار الصناعة الرأسمالية وقت والطفرة، وطبعا القطن كان العامل الرئيسي في او كان المركز الثوره الصناعيه صناعه القطن
طبعا يعني.
الغزل والنسيج ومركزيه القطن كسلعه كماده خام في 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 الصناعه طبعا احنا عارفين دي حاجه غيرت العالم كله
وبما فيها مصر
بما فيها مصر امريكا يعني. والعبوديه ومصر وظهور يعني دخول القطن مصر ودور مصر
في وازمه الخديوي الديون الخديوي اسماعيل مع
القطن احنا القصص اللي بنحكيها دي ما هياش مش مرتبطه بينا لا مرتبطه ارتباط شديد الثوره الصناعيه قامت على صناعه الغزل والنسيج اللي كان قايم على قطن كان بيجي من امريكا وبعدين لما حصل الحرب الاهليه الامريكيه ابتدى يجي من مصر والهند
وده اللي انا يعني عشان نربط بقى بالسياق المصري شويه ده كمان اهميه مصر كمصدر للقطن الخام بالنسبه لمصانع انجلترا الحديثه اللي هي بقت كفاءه جدا طبعا فبتنتج منتج جيد ورخيص بسبب الانتاج الواسع الكبير ان ده عطل كمان صناعه الغزل والنسيج في مصر اللي هي ليها تاريخ عريق جدا يعني
يعني في اسباب كتيره لموضوع ازمه التاريخيه لصناعه للصناعه عموما في مصر بس وصناعه النسيج اللي هي طبعا
منها طبعا
بس ال 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 القطن يعني ايه السبب يعني دلوقتي اللي حصل انه الحرب الاهليه قامت ما بقاش في عبوديه فده غلى انتاج القطن في امريكا ما بقاش في العبيد اللي ببلاش ده فا ايه اقرب حاجه للعبد من ناحيه التكلفه الفلاح المصري يعني وده كان تفكيره وده كان بيتقال ان هو اغلى شويه من العبوديه عبيد بتوع بتاع بس مش قوي يعني فهم فده كان المنطق بتاعه وطبعا دي الطريقه اللي دخلت بيها الرأسمالية الحديثه مصر يعني هو عشان الحكايه دي كحديد والبنوك والدنيا الحديد بنت ليه عشان نقل القطن يعني
الدار الاوبرا مثلا اللي هي بتاعت الخديوي اسماعيل واوبرا فيردي وبتاع ما ده كان بسبب ارتفاع اسعار القطن بسبب الحرب الاهليه الامريكيه ادت لارتفاع اسعار القطن فبالتالي دخل البلد فلوس كبيره مره واحده فدي منها من فلوس القطن الخديوي اسماعيل بنى وسط البلد وبنى التحرير ودار الاوبرا
كده كله على
وبعد حصل
انهيار شديد للفلاحين المصريين
طبعا الفلاح المصري طبعا وبعد كده حصل انهيار لان انت لما الاقتصاد المعتمد على منتج واحد وبالذات لو المنتج ده ماده خام اسعارها شديده التذبذب فانت ممكن يرفعك سبع سماء وتاني يوم ينزلك سبع ارض يعني
طبعا
وبنشوف ده لحد النهارده في اقتصاد زي فنزويلا مثلا اللي هو معتمد بشده على تصدير البترول
في الوقت اللي ظهر فيه ريكاردو او في الوقت اللي ابتدى يكتب فيه في الاقتصاد وهو طبعا كان رجل اقتصاد اصلا كان بيشتغل في البورصه والبنوك وعمل ثروه كبيره جدا في شبابه وبعدين قرر ان هو يدرس موضوع الاقتصاد بعد قرايه ادم سميث ومتابعه اللي كان بيحصل في انجلترا حاجه مهمه جدا صراع عنيف ما بين ملاك الارض والرأسماليين الصناعيين حوالين اسعار الذره الرأسماليين الصناعيين عايزين يفتحوا مجال استيراد الذره من بره لانه ارخص من الذره اللي بتنتج في طبعا هنا الذره الكلمه الذره دي
يقصدوا
قمح طبعا خلينا نرجع للقمح
اسمها الكورن لوز في بريطانيا بيقولوا على القمح كورن في الانجليزي بريطاني
لا وفي وقتها ما
لا اعتقد لحد النهارده
ما اعتقدش
الذره اللي احنا بنقول عليه ذره
اللي هو ميز. صح
امريكا هي اللي فيها الكورن هو الذره يعني بس الموضوع لخبط بس هي قمح
فاسعار القمح طبعا ليه الرأسماليين الصناعيين عايزين القمح يبقى رخيص عشان يدوا اجور اقل لانه كل ما القمح اللي بيتعمل منه العيش غلي كل ما بيضطروا يدفعوا اجور اكبر للعمال اللي شغالين من عندهم فعايزين وهي حاجة متحكة طبعا الملاك الارض بيزرعوا قمح عايزين حماية مش عايزين الحاجات المستوردة الارخص القمح المستورد الارخص عايزين يسوقوا القمح بتاعهم فدي كانت معركة والمضحك بقى انه في المعركة دي الرأسماليين حاولوا ياخدوا تأييد العمال والاقطاعيين حاولوا ياخدوا تأييد العمال
العمال ولا الفلاحين؟
العمال
طب والفلاحين كانوا وضعهم ايه في الموضوع ده؟
الفلاحين كان مغلوب على امرهم جدا وبعدين ما فيش يعني الفلاحين كانت الطبقه بتختفي على وقت ريكاردو كان ما تبقى في الريف 30% بس سكان بريطانيا 70% كانوا اوريدي
راحوا للمدن
فانت بتكلم على الفلاحين كان حاجه بتنقرض كده بسرعه ما كانتش حاجه ليها لسه وزن كبير يعني وده كله ده ايه في اقل من قرن انجلين وخدي عليهم تماما طبعا بالقوانين اللي هي سمحت بتطور الرأسماليه اللي هي ابتدوا يتردوا من الارض ابتدت الارض المشاعه تتاخد وتتقفل طبعا لانه القمح بقى غالي فبقى فكره كويسه انك تزرع قمح فبقى عايزين ياخدوا الارض من الفلاحين فالفلاحين يتردوا للمدن فالدوله تضربهم على دماغهم وتربيهم وتطلع عينهم لغايه ما يبقوا عمال ومضبطين في الـ في الـ في, الـ في المصانع في الصراع ده طبعا ريكاردو كان مع الرأسماليين بيقول انه ده عبث وهنا مصدر الميزة النسبية الفكرة بتاعت الميزة النسبية اللي بيستخدمها انه لو فرنسا اكفأ وارخص في انتاج القمح يبقى منطقي انه فرنسا تزرع القمح ولو احنا بنعمل صناعة وشاطرين في الصناعة نركز احنا في الصناعة وهم يركزوا في الزراعة ونتبادل مع بعض ويبقى عالم جميل وكلنا كويسين ده مصدر مصدر دي علاقة بحاجة يعني
في صراع حقيقي
بالظبط
يعني وهو ده كمان يعني زي ما قلت في المقدمة وهو ده بهدف البودكاست ان هو النظريات دي يا جماعة يعني هو ديفيد ريكاردو عشان كان جزء من الرأسمالية المدينية الصناعية فهو كان بيطور من نظريات تخدم كمان المصالح دي بمعنى ان هو ان احنا لا نستورد قمح عشان في اماكن بتنتج القمح بشكل ارخص
بس في حالة ادم سميث وفي حالة ريكاردو تفكيرهم ما كانش قوي كده تفكيرهم كان ده الاحسن للكل يعني هم فعلا كانوا مقتنعين ان الـ لو زقوا في السكة دي يعني في حالة ريكاردو مثلا لو سابوا فرصة للصناعة تكبر وتنتشر ده هيبقى كويس لكل بما فيه العمال تفكيرهم كده طبعا على وقت ريكاردو ابتدى يبقى فيه حركة عمالية ابتدى يبقى فيه أصوات معدية للرأسمالية ابتدى يبقى فيه نظريات طوباوية حوالين الاشتراكية حوالين كذا هو كان ضد ده طبعا تماما كان مقتنع انه ده كلام جميل بس مثالي مش ملوش لازمة يعني لأنه عمليا ده عمره ما هيحصل ده اللي ممكن يحصل ان احنا نعمل احسن ما يمكن باللي عندنا واللي عندنا هو الرأسمالية وطبعا الرأسمالية في اللحظة دي كانت جذابة بالنسبة للمثقف زي ده طبعا كانت مدمرة الطبقة العاملة يعني انجلز كتب عن الفترة دي كتاب احوال الطبقة العاملة الانجليزية كان بيموتوا في سن 30 والعيال بيشتغلوا 14 ساعة في المناجم
وكانت خطر جدا
شديدة الخطورة والتلوث وتلوث والى اخره بس على مستوى المثقفين والمتعلمين والاغنياء لا كان في يعني نقلة غير مسبوقة الصناعة دي التصنيع والميكنة عمل نقلة غير مسبوقة في الثروة
الثروه الوفره والانتاج الكبير
والعلم
والتكنولوجيا طبعا
والتطور التكنولوجي يعني قصدي ان هم بيتصنفوا يمين ادم سميث وريكاردو بس وهم صح ان بيتصنفوا يمين بالنسبه لماركس بس هم قبل ماركس فلازم دايما نحط السياق اللي كانوا بيكتبوا فيه
طيب عندي سؤال بقى بالنسبة لفكرة تصنيف أدم سميث وديفيد ريكاردو يمين ديفيد ريكاردو طبعا كان راجل زي ما انت قلت كان راجل مستثمر وكان عنده أملاك يعني كان مستثمر مالي بشكل رئيسي وكان كمان عضو في البرلمان البريطاني فكان رجل سياسة ورجل مال فطبيعي يعني قصدي مصالحه الشخصية فطبيعي ان هو يكون يمين أدم سميث كان أستاذ جامعي وبعدين لما نيجي نقرا مثلا يعني حتى بشكل مستقل عن نظرياته لما يسيب لنفسه كده حتى في كتاب ثروة الأمم نفسه لما يسيب نفسه المجال ان هو يقول رأي مش بالضرورة يكون علمي قوي
بتلاقي ان هو عنده انحياز شبه واضح للعمال ومثلا طبقة رأسمالية او بيسموهم اصحاب العمل يعني لا بينتقدهم. وكان في مثلا صفحتين انا شيرتهم حتى على صفحة البودكاست عن فكرة ان مصالح العمال واصحاب العمل عمرها ما هتتماهى، وان إن 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 القانون منحاز جدا بشكل غير عادل وبشكل قاسي جدا لاصحاب العمل بسبب ان هما بيعرفوا عشان عددهم اقل فبيعرفوا يجمعوا بسهولة اكتر، والقانون بيمنع على العمال في الوقت ده كان بيمنع على العمال اي نوع من انواع التنظيم او التجمع او التجمهر. وفي موضع تاني برضو في كتاب ثروة الامم بيتكلم ان المجتمع ما ينفعش يعتبر نفسه مجتمع مرفه وغني طالما عماله عايشين في بؤس. فهل ادم سميث يعني قصدي انت حطيتهم مع بعض في ان هما الاثنين صحيح يمين بس هما جم قبل ماركس وكانت ساعتها الرأسمالية جذابة، بس انت شايفهم في نفس المنطقة على اليمين؟ انا حاسس ان ادم سميث اكثر تعاطفا مع الطبقة العاملة مثلا، يعني ده انطباعي.
لا لو انت موافق في منهم واحد على يسار التاني فهو ريكاردو
على ريكاردو على يسار ادم سميث. فعلا ليه بقى؟
لانه جزء من اللي كان بيحصل الديناميه بتاعت الرأسمالية وفكره انه هيحصل طفره، الناس الفكره اللي كانت عنده الناس كلها هتستفيد منها، الاجور كان مع الاجور تعلى والى اخره، يعني ما كانش ضد ده، بس هما الفكره اليمين هنا بمعنى ايه؟ بمعنى فلسفي. يعني ادي لك مثلا انه ادم سميث كان فلسفته ايه؟ كان فلسفته اللي بيسموه الناتشرال رايتس، اللي هو فكره تنويريه مثاليه قايمه على تصور انه التاريخ كله متعبر عنه في الرأسمالية. بمعنى انه يعني ادم سميث يقول لك انه التبادل جزء من الطبيعه البشريه، اكسشينج جزء من الطبيعه البشريه. طبعا دي فكره غريبه جدا. هو بيمد اللي هو فيه على استقامته في التاريخ، في حين انه اغلب البشر في انماط الانتاج السابقه ما كانوش بيبادلوا حاجه، كانوا بينتجوا اللي بياكلوه.
بالظبط،
ما كانش يعني فيه ما
كانش بناكل بنزرعه وبنزرع اللي بناكله يعني.
بالظبط، فالغالبيه العظمى جدا. بس هو ودي كانت مشكله الاهيستوريكال دي غير لا تاريخي، الرؤيه اللا تاريخيه، يعني انه وبالتالي مش ممكن تتصور حاجه بعد الرأسماليه، مفيش مجال لده، لانه العكس ده هي الرأسمالية اللي هيتم فيها تحقق اسمى ما في البشريه. هي فرصتنا هي الرأسمالية دي. بس ده سياق الوقت بتاع القصه دي. بس هو كبني ادم ما كانش بيحب التجار، وكان متعاطف مع الطبقه العامله. كان بيتكلم حتى على تاثير الصناعه المانيفاكتوره دي على مهارات العمال، ازاي ان مهاراتهم بتقل، وازاي ان هم بيبتدوا يشتغلوا شغلانه بسيطه شديده البساطه بتاثر على نفسيتهم وعلى قدراتهم الذهنيه، لانها بتحدد قوي اليوم كله بيقضيه في حاجه بسيطه جدا. يعني هو راجل كان يعني راجل محترم، بس احنا بنتكلم على ككل. وبعدين صعب انك تاخد الراجل من غير التاريخ اللي بقى بعده، يعني من غير المدارس اللي ظهرت فيما بعد وبنت عليه.
بالظبط بالظبط بالظبط. اتباعه بقى طبعا، لا اتباعه اكثر يمينيه منه طبعا. يعني ده طيب انا بس عامل اشاره سريعه لفكره لشومبيتر، عشان هو احنا بدانا هذه السلسله بفجوه شومبيتر الكبرى وبعمل شومبيتر، كتب عمل مهم جدا عن تاريخ الفكر الاقتصادي، اسم الكتاب اسمه تاريخ التحليل الاقتصادي. وكان هو بيحط ادم سميث، عشان انت اتكلمت على فكره القانون الطبيعي او ان التبادل ده جزء من القانون الطبيعي، وهو ده شبه شويه فلسفه التنوير حتى الفرنسويه، مش حتى بالضروره الاسكتلنديه، ان هي شومبيتر كان بيسميها في كتابه فلسفه القانون الطبيعي او فلسفه القانون الطبيعي. طبعا يمكن اشهر نموذج على ده هو نموذج الـ بتاع روسو، اللي هو نوبل سافيج، اللي هو الـ الـ بتترجم ازاي بالعربي نوبل سافج؟
الهمج النبيل.
الهمج النبيل ان هو الطبيعه البشريه هي طبيعه نبيله. وهوبز طبعا اختلف معاه. هوبز كان رايه ان الطبيعه البشريه لو ما حصلش يعني تهذيب للطبيعه البشريه كلنا هنموت بعض اصلا قبل ما يعني. ليه مقوله مشهوره اللي هو وي ليف شورت بروتش لايف، اللي هو حياه قصيره عنيفه لو سيبنا نفسنا للطبيعه البشريه. فطبعا في اختلاف حوالين تعريف الطبيعه البشريه دي، لكن ما يجمعهم هو فكره الايمان بوجود طبيعه بشريه ثابته حتى لو تم يعني محوها عن طريق مؤثرات خارجيه، لكن هي موجوده في مكان ما يعني. وهو شومبيتر بيحط ادم سميث في نفس الصندوق ده مع فلسفه التنوير وفلسفه القانون الطبيعي يعني. وطبعا المهم كمان ان احنا نشيل ليه في الحاله دي ان هو ادم سميث فيلسوف برضه يعني الناس بتتعامل معاه لان هو بتاع اقتصاد اكتر حاجه يعني. بس هو عمل العمل اللي قبل ثروه الامم كان كتاب اللي هو بتاع Principles of Moral Sentiments حاجه كده عن الفلسفه الاخلاقيه، وهو كان استاذ فلسفه اخلاقيه كمان في جامعه جلاسكو وبعد كده اظن جامعه ادنبرو. اسف على المقاطعه السريعه.
تمام. كمان انا هرجع لموضوع يمين ويسار ده قدام شويه، لانه في جانب لما نوصل لماركس يعني نتكلم عنه، نتكلم بنشوفهم ازاي يعني. وطبعا ريكاردو، لو نرجع لريكاردو، ريكاردو كان ايه المدرسة الفلسفية اللي هو تابع ليها او ايه التفكير بتاعه؟ المدرسة النفعية اللي هي كان ليها تأثير كبير في بريطانيا بتاع بنثم. فكرة انه لو الناس اتسابت بحرية تشتغل عشان سعادتها المجتمع كله هيسعد. إن الطريقة الوحيدة لإسعاد المجتمع كله الوصول لحاجة أحسن هي إنه الناس بتشتغل لمصلحتها. هي لما أنت تشتغل لمصلحتك أنت الشخصية الأنانية ده كويس بالنسبة للمجتمع.
بس ده مش نفس فكرة آدم سميث لما قال لك إن إحنا ما بنجيبش العشاء بتاعنا من نبل الجزار ومن مش عارف كرم الخباز بس.
لا بس ده كان عن تقسيم العمل، ده كان عن تقسيم العمل. واه طبعا هو كل حد بيعمل اللي في مصلحته. بس بتاخد خطوه تاليه مع
ريكاردو
وبنثم والدفعيه.
وبعد كده ميل كمان، ستيوارت ميل اللي هو الايكونوميك مان
انك انت لو كل واحد فينا اشتغل لمصلحته او مصلحتها ده المصلحه الجماعيه هتعلى من خلال فنوع من الفرديه المتطرفه. وريكاردو كان من المدرسه دي. فطبعا مش عايز الدوله تدخل في الاقتصاد، وعايز يبقى في حريه تجاره وحريه ملكيه وحريه الحريات دي، لانه ده تصوره ازاي المفروض نوصل لحاجه احسن يعني.
طب رجوعا بقى ليه فكرة نظرية قيمة العمل بقى تحديدا. انت كنت ابتديت تتكلم ان ريكاردو عالج جزء من عند سميث اللي هو قيمة العمل المبذولة.
ايوه ال- 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 السؤال بالنسبة لريكاردو كان ايه اسباب التغيير الكمي لقيمة المنتج. بمعنى سؤاله مش 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 العمل كمقياس القيمة. سؤاله هو اسباب التغيير الكمي لقيمة المنتج. فهو قال الأسباب دي بتتعلق بالعمل البشري. دي حاجة يعني هي دي العامل، دي العامل بيحطها في بتتغير القيمة من خلال العامل. فده هنا حتى في بدايات فكرة فائض قيمة بالشكل ده. يعني بدايات ايه؟
ان هو لما مثلا تكنولوجيا تتطور فالمدخل العمل يقل فمثلا القيمة تقل.
لا
مش لا
لا الفكرة ايه؟ انه الربح بيجي من العمال. لو الاجور زادت الربح هيقل. فقادر انه يشوف انه في تناقض ما يعني. يعني بس ايه؟ بس في افكار مهمة يعني. مثلا هو برضو عمل تمييز ما بين العمل المنتج والعمل غير المنتج. وتمييز صحيح. انه ماركس بنى عليه بعد كده انه العمل المنتج هو العمل لصالح الرأسمالي، هو العمل اللي بيطلع قيمة. العمل غير المنتج هو العمل اللي ما بيطلعش قيمة. هنرجع لدي في ماركس. بس كانت كذا مشكلة بقى عند ريكاردو ما تحلتش، يعني فضلت كده معلقة. برضو زي آدم سميث مشكلة فكرة التبادل بين رأس المال وقوة العمل. دي طول الوقت كانت ايه خلق مشكلة.
اللي هو العمل العمل نفسه كسلعة بقى،
قوة العمل كسلعة،
قوة العمل كسلعة.
دي ما تحلتش بمعنى انه عملية الانتاج فيها العمال وفيها الرأسمالي وفيها رأس المال اللي هو المكن والمواد الخام والآخر، ودي كلها مكونات. مش انه ده سلعة، مش انه قوة العمل نفسها دي سلعة فبالتالي لازم تفكر فيها بطريقة مختلفة تماما.
هي مدخل انتاج مش 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 سلعة تبادلية يعني، او مش فبالتالي لا تخضع لقانون القيمة اللي هو
بالنسبة له بالنسبة لماركس طبعا لا، لانه هو سلعة زي زي المواد الخام زي المكن زي
السلعة، هيخضع لقانون القيمة.
قوة العمل مش العامل.
قوة العمل ما فاهم.
الحاجة التانية كانت عاملة مشكلة كبيرة جدا لريكاردو، الميكنة ودرجة الميكنة، وبالتالي التكوين بتاع نسب التكنولوجيا للعمال، نسب المكن للعمال. ازاي تقدر تتفكر في التبادل ما بين مصنع متطور الميكنة بتاعته ومصنع مش متطور، مصنع كثيف في رأس المال ومصنع كثيف العمالة. دي كانت مشكلة ما عارفش حلها. المكن ده ايه؟ هو المكن ده
وعلاقته بالقيمة مثلا، يعني هل بيخلق قيمة ولا لا؟
لا هو هو القيمة بس اللي بيخلقها العمال.
المكن لا يخلق
ما يخلقش القيمة. بس كان بيزود الانتاجية. طيب لما يبقى فيه تبادل ما بين انتاجيات مختلفة بسبب الميكانات، الحتة دي كانت مش واضحة قوي عند
ريكاردو.
حاجة تانية بقى المهمة انه تحليله كان تحليل تقني مش اجتماعي، يعني بمعنى ان هو شايف كل المشاكل دي بشكل اولا فردي، ثانيا تقني. يعني ما هواش الجانب الاجتماعي مش ظاهر عنده، مش مركب الحاجات على بعضها. وطبعا برضو المنهج الفردي، طبعا دي المدرسة اليوتيليتاريان، دي المدرسة النفعية دي كلها مبنية على المنهج الفردي. المجتمع عبارة عن مجموعة كبيرة من الأفراد، فول ستوب، هو كده بس. فدي كانت حاجات حدت من يعني هو فتح مجال مهم زي ما احنا شايفين كده هوت، يعني عمل نقلة في نظرية قيمة العمل. بس فضلت حاجات مثلا من الحاجات التانية اللي هو عملها المهمة قوي، مركزية الربح كدافع للرأسمالي، وازاي انه الدافع ده بيؤدي الى ميل معدل الربح للتساوي، بمعنى انه في صناعة، وده برضو بيروح للميزة النسبية، في صناعة الربح عالي جدا فيها، وفي صناعة الربح واطي فيها. فرأس المال هيتحرك من الصناعة الربح واطي فيها ويروح للصناعة الربح عالي فيها، وبيفضل يتحرك، ومن خلال حركة رأس المال
لغاية لما يوصل
التوازن
مين معدل الربح للتساوي
للتساوي. فده برضو كان يعني ان هو بعض ميكانيزمات الرأسمالية الصناعية كان قادر يمسكها في ايده. طيب ماركس بقى، ماركس طبعا سياق، لو قلنا السياق وهو زي الاثنين اللي
بالضبط نفس السياق،
مش نفس السياق، لانه بالمناسبة حاجة السنين حياة ريكاردو هي تقريبا نفس الفترة حياة هيجل في ألمانيا وبيتهوفن. والفرق مهم، يعني دي دول بتوع فلسفة مثالية ورومانسية وموسيقى رومانسية والآخر وده بتاع ارقام وامبريقيه ونفعيه يعني يعني كان الحاجتين دول بيحصلوا في نفس الوقت بس المؤثرات واحده. الحاجتين الكبار قوي عند كل الناس دي بما فيها بيتهوفن على فكره الثوره الصناعيه والثوره الفرنسيه. الدنيا اتغيرت لاول مره بشكل عنيف وغير مسبوق. فده العالم اللي هو كان فيه. ماركس كي بعد كده يعني ماركس مواليد 1818 عاش من 1818 1883
فلما ريكاردو مات كان ماركس عنده 5 سنين
بالظبط. فهو فعلا بعده كان حصل ايه بقى في الفتره دي؟ كانت اتبلورت ابتدت تتبلور طبقه عامله صناعيه اوروبيه
منظمه
وابتدت تنظم وابتدت تعمل اضرابات وابتدت تعمل اشكال من النقابات والى اخره. وفي فرنسا ابتدى يبقى في حركات اشتراكيه وابتدى يبقى في النوع ده من الـ من الـ من الـ من, الـ من السياسه. فطبعا الحاله الثانيه طبعا الاثار المدمره على الطبقات العامله بتاعه الثوره الصناعيه. انه الميكنه اللي هي منطقيا المفروض تخفف اعباء العمل من الناس طلعت انها بتكثف العمل على الكل. بدل ما هي تريح الناس كان بتقضي عليهم. لانه سرعه تطور الصناعه وبالتالي الاحتياج للمواد الخام الاحتياج للفحم عشان الطاقه الرش دي في البحث الحاجات دي كان معناها انه لازم يشتغلوا. فكان في عنف في الرأسمالية رهيب.
كمان كان في عمل المناجم طبعا اللي هو ظهر صعب بشدة كمان في الوقت ده
وده كان اساس الصناعة.
وكان كلها شديد يعني لو المصنع كان بشع بقى فالمناجم دي كانت
ابشع حاجة وابشع. فمارس كيف وقت كانت ابتدت تبان فيه اكتر التناقضات اللي في الرأسمالية. وطبعا هو لانه جاي من مدرسة هيجلية اصلا هيجل ففكره التناقض وفكره الفهم الحاجه من خلال تناقضاتها هو كان داخل بيه اصلا
الروح دي.
الروح دي المنهج ده طريقه التفكير.
بس هو قال ان هو قلب هيجل على راسه يعني.
ما هو فكره ان هو
لان هو طبعا مادي بقى
هداني. هيجل برضو وانا اعتبره مادي يعني بسيبك من الاستنتاجات بس المنهج بس على اي حال هو كان اشكاله الشخصيه مركبه قوي. معنى ايه؟ ان هو اصله في الفلسفه المثاليه الالمانيه بتاعت هيجل. هو كان عمل دكتوراه في الفلسفه في المانيا كالماني. وبعدين اتنفى من المانيا راح فرنسا. في فرنسا اتعرف على الحركه الاشتراكيه والحركه العماليه والسياسه وابتدى يدخل في العالم ده. وبعدين اتنفى من فرنسا
راح انجلترا.
الثلاث محطات الاساسيه يعني المانيا فرنسا باريس انجلترا.
فابتدى يتعرف على الاقتصاد الكلاسيكي
الاقتصاد السياسي والرأسمالية الصناعيه. وشغله هو مزيج من الثلاث حاجات دول. مزيج من المكونات دي. عشان كده ناس كتير تلاقي ماركس صعب في قرايته لانه هو
يعني بيستخدم منهج هيجيلي للرد على ديفيد ريكاردو
بالظبط
وادم سميث
بالظبط كده. فحاجه معقده بعض الشيء. يعني انت تقول مثلا انه كتاب راس المال كتاب في الاقتصاد. لا مش كتاب في الاقتصاد. هو كتاب عن المجتمع. هو كتاب عن منهج فهم التاريخ. يعني فهو عمل حاجه مختلفه شويه.
كتاب في الفلسفه يعني ممكن تعتبره كتاب في الفلسفه
كمان. فماركس كان عامل كان شخصية كان المزيج ده وكان في الوقت ده. علاقة بقى ماركس ودي حاجة بتبقى يعني أنا بلاقيها فيها مشكلة. يقول لك دايما إيه أدم سميث قال حاجة عن قانون القيمة وبعدين ريكاردو صلح له وبعدين جه ماركس صلح لريكاردو. كأنهم هم ثلاثة في نفس السلة. هما ثلاثة مش في نفس السلة.
ما هو ده
مهم. رأس المال السب تايتل بتاعه نقد الاقتصاد السياسي. كريتيك اوف بوليتيكال ايكونومي. هو بينقد السله دي على بعضها. السله دي افكارها افكار برجوازيه. معنى ايه افكار برجوازيه؟ افكار زي ما قلنا يا اما تنويريه فرديه يا اما نفعيه. دي الفلسفه. نمره 2 تحليلاتهم للدنيا قايمه على انه مفيش تغيير، بمعنى انه الراسماليه البني ادمين في ظل الراسماليه اللي بيتبادلوا السلع والفلوس ومش عارف ايه، هم نفس الناس اللي كانوا موجودين من 10000 سنه،
وهيبقوا نفس الناس
اللي كانوا موجودين من 10000 سنه، ومفيش حاجه هتتغير، وده اساس الطبيعه البشريه. فهنا برجع بقى للنقطه اللي انا قلتها من شويه بتاعت ان هم يعتبروا يمين بالمعنى ده. بالمعنى انه نظرياتهم في الاخر نظريات برجوازيه، نظريات تحافظ على الرأسمالية، شايفة مستقبل البشرية في الرأسمالية،
ويمكن بتركز أكتر على مثلا الثبات مش على
لأنه هما الاثنين كانوا في وقت الثورة الصناعية
بيحصل. بس قصدي الثبات مثلا طبيعة البشرية مثلا.
أيوة بالضبط، طبيعة البشرية ثابتة اللي البني آدم عايزه ويقدر يعمله هو حاجة واحدة طوال التاريخ.
طوال التاريخ طبعا مفيش حاجه من دي هتتغير في المستقبل.
فطبعا ماركس جه نسف الفكره دي.
طب في فكره طيب معلش تانية، هل يعني انا كنت يعني انا كان تصوري دايما، بس لما قعدت قرات كتاب ثروه الامم يعني يمكن التصور ده حسيت ان هو مش بالبساطه دي، بس زي ما كنت بشوف ان فكره اللي عند ريكاردو وعند ادم سميث في فكره التناغم، بمعنى ان يعني هو بيتكلم على ثروه الامم، ان لو كل واحد مش ورا مصلحته المجتمع يستفيد، ان هو ما فيش تناقض في المصالح ما بين الطبقات المختلفه او الفئات المجتمع المختلفه، ما فيش اي نوع من انواع تناقض المصالح. وكنت بشوف ان هم بيشوفوا نظريه قيمه العمل من هذا المنظور، اللي هو بيعترفوا ان العمل هو مصدر كل القيمه، بس ده مش مشكله يعني مش لا يؤدي بالضروره لصراع.
الاثنين كانوا اكتر
هو بيركز على التناقض، بقى ماركس بيركز على التناقض، ما بيشوفش حالة التناغم دي، وخد نظرية قيمة العمل وفسرها من عدسة التناقض دي.
يعني هختلف معك شوية في الحتة دي، ان هو هتكلم شوية طيب على عند يعني اولا ان ماركس ناقد للاقتصاد السياسي. ماركس مش جزء من الاقتصاديين الكلاسيكيين، المدرسه الكلاسيكيه في الاقتصاد، لان هو دي. وبعدين اللي بيتقال برضو انه ماركس نظريته نظريه ليها علاقه بالقرن 19 لما كانت الراسماليه لسه تنافسيه والى اخره القصص دي. فبالتالي قرايتهم، قرايه الناس اللي بتقول كده لكتاب راس المال، قرايه تاريخيه مش قرايه نظريه. اللي ماركس بيعمله في يعني ماركس بياخد انجلترا كنموذج، بس كنموذج عشان يجرب منه النظريه. النظريه بتاعت فهم الراسماليه في جوهرها بتشتغل ازاي، مش في منتصف القرن 19 ولا في منتصف القرن يعني من الثوره الصناعيه هو طالع. فدي نقطة مهمة. وهو بينقد الاقتصاد السياسي بالمنطق ده، ورأيه أنه الأخطاء بتاعت الاقتصاديين السياسيين زي أدم سميث وريكاردو، أخطائهم نبع من الرؤية البرجوازية بتاعته، نبع من نواقص الرؤية الطبقية الرأسمالية للعالم اللي هم في مش شايفين حدود بره، مش شايفين بره، مش قادرين يشوفوا بره، متأثرين بفتشية السلعة اللي هو اتكلم عنها في الجزء الأول من رأس المال، في النظرية بتاعتهم نفسها. فهو بيحاول يفهم الرأسمالية من خلال فك تناقضات النظريات بتاعت الاقتصاد السياسي. وهو اشتغل على ده كتير جدا، يعني هو مش بس في رأس المال المجلدات الثلاثة، ده كاتب ثلاث مجلدات اسمهم نظريات فائض القيمة، واخدة كل واحدة أكتر من 1000 صفحة عن تاريخ الفكر الاقتصادي. مش سايب حد دراسة معمقة جدا ليه ده.
اسمها ايه معلش؟ اسمها نظريات فائض القيمة،
Theories of Surplus Value.
تمام، عشان نحط كمان المصادر دي في الشرح المفصل. طب ايه ناخده يعني لو هو لان هو طبعا جزء كبير جدا من كتاب راس المال موجه لريكاردو وادم سميث يعني بيخاطبهم بشكل مباشر. ايه يعني لو قلنا ثلاث عناوين مثلا للنواقص اللي هو كان شايفهم في شغل ادم سميث وديفيد ريكاردو؟
يعني طبعا اهم حاجه اللا تاريخيه.
اللا تاريخيه دي اتكلمنا فيها.
دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه التجزئه انه مفيش هشرح دي دلوقتي
اتفضل.
لانه عند ماركس القيمه قيمه العمل اللي هي الطريقه اللي بيتقاس بيها قيمه السلعه مش حاجه ماديه. علاقه اجتماعيه ليها طابع علاقه اجتماعيه. انه ال يعني دي حاجه مش في السلعه. دي حاجه في علاقه السلعه بالعالم اللي حواليه. علاقه السلعه بالسلعه الاخرى. وعلاقه العمل المبذول في كل السلع ببعضها. فهي فده الموضوع. عشان كده المناظرين اللي حاولوا بالرياضيات يشوف يثبتوا ان ماركس غلطان عشان القيمه مش بتترجم في السعر واخره لو حسبناها. يعني دي فكره مش فاهمين اللي هو بيتكلم عنه. بيتكلم على علاقه اجتماعيه. مش بيتكلم على كم معين. بيتكلم على كم بس معنى الكم هنا ليه طابع موضوعي ومش مادي.
موضوعي وغير مادي. بالظبط
موضوعي وغير مادي. كمان في نقطة مهمة جدا انه القيمة عند ماركس هي وقت العمل الضروري اجتماعيا لإنتاج السلعة. الضروري اجتماعيا لإنتاج السلعة دي نقطة مهمة جدا. لانه انت نجار فاشل وانا نجار شاطر جدا. طيب انت خدت 10 ايام عشان تعمل الكرسي وانا خلصته في يوم. هل معناه ان الكرسي اللي انت عملته اغلى؟ يبقى اغلى يبقى فيه قيمه اكتر الكرسي اللي عملته؟ لا اكيد لا. المتوسط بتاع مجتمع معين عند مستوى من التطور التكنولوجي معين عند ثقافه معينه بينتج الكرسي في قد كذا. دي
المحدده اللي بتحدد القيمه.
اللي بتحدد القيمه. فمش بس فكره اجتماعيه. فكره اجتماعيه وتاريخيه كمان.
ومش فرديه خالص.
ومش فرديه خالص بقى.
يعني لان الفرق مش مهم الفرد بياخد قد ايه من الكرسي. مهم المجتمع.
المجتمع
بياخد قد ايه في عمل الكرسي.
بالظبط. بالظبط. فهنا بقى النجار ده جزء من تقسيم العمل في المجتمع الرأسمالي ده. مش ممكن تفهم اي حاجه بخصوص اللي هو بيعمله وقيمه اللي بيعمله بره ده كله. مش هو نفسه هينتج الكرسي هيحط عليه سعر. السعر ده في دماغه هو. مش شرط يعرف يبيعه بالسعر ده. السعر اللي هيتباع بيه طبعا العرض والطلب هيلعب دور. هيطلع هينزل واخر. بس في الاخر هيحوم حوالين اللي بيسموه الناتشرال برايس. الناتشرال برايس ده هو قريب جدا من وقت العمل ضروري اجتماعيا لانتاج السلع. وده مفهوم ماركس عن القيمه. دي نظريه القيمه او ده جزء اساسي من نظريه القيمه. ونقطه مهمه تانية انه ماركس بيميز ما بين نوعين من العمل. العمل المجرد والعمل الملموس. ايه المقصود بقى هنا؟ العمل الملموس ده انت نجار انا سباك فلان ده كاتب مش عارف ايه ده بيعمل. دي حاجات ملموسه. انت بتشتغل بالخشب بادوات معينه وبتعمل نجاره. انا بشتغل عامل نسيج. شغلانات مختلفه عن بعضها. الاختلاف ده ملموس. ماركس بيحاول يدور على ايه المشترك. ايه الحاجه المشتركه؟ اللي هي العمل المجرد. العمل المجرد هو المشترك اللي هو ما فيهوش لا نجاره ولا سباكه ولا كتابه ولا اي حاجه من دي. الحاجه سمبليفايد يونت اللي موجوده في كل ده. ليه موجوده في كل ده؟ لانه كل ده حاجه واحده جزء من حاجه واحده معقده.
اللي هو العمل
اللي هو العمل في مجتمع قايم على اقتصاد سلعي تبادلي. ودي نقطة مهمة جدا. احنا دايما بنتخيل انه العالم دايما كان كده انه احنا ان انت كل حاجة حوالينا دلوقتي بما فيه هدومنا وكلها سلع احنا شارينها. واحنا بنشتريها بايه؟ باجور. واجور دي بناخدها على الشغل عشان نشتري بيها
الشغل الثاني.
بس ده ما كانش العالم قبل كده, دي حاجه مرتبطه بالراسماليه. ودي مشكله بقى اللا تاريخيه بتاعت ادم سميث وريكاردو, تصوروا انه ده هو الحال عبر التاريخ. هو مش الحال عبر التاريخ. فبالنسبه لماركس ما فيش, مش ممكن تبقى قيمه العمل او وقت العمل الضروري اجتماعيا ده في فكره القيمه دي مجسده غير في مجتمع سلعي, غير في مجتمع قايم على, غير في الرأسمالية. مربوطين ببعض, ما هماش حاجات عامه في الهوا كده. انت كنت سالت سؤال عن العمل الماهر والعمل البسيط. اللي ماركس بيعمله انه بيعتبر العمل الماهر طبعا اغلى, هيبقى اكثر قيمه من العمل البسيط, بس مكون من نفس اليونتس دي من العمل المجرد. يعني فكره المهاره اللي هي هتغلي شغلك انت بالنسبه لشغلي انا شويه في الاخر الافريجز اوت, لانه في حاجه مشتركه وهو مركز على المشترك. بمعنى ايه؟ انه كانك بتتكلم على الافريج سكيل في المجتمع. انه في ناس في جراح مخ وفي كناس, ماشي. طبعا مهاره الكناس اقل قوي من جراح المخ, بس اون افريج مش ده اللي هيغير من قانون القيمه.
بس العمليه الجراحيه كسلع لان هي تم تسريع الصحه مثلا, فالعمليه الجراحيه بقت سلعه. سلعة ممكن تبقى بالذات لو جراحة مخ مثلا, ممكن يبقى تكلفتها 5 مليون جنيه في ساعة عمل واحدة. والكناس تكلف يعني أو التنظيف كسلعة أو النظافة كسلعة لا يعني بتبقى مثلا 100 جنيه في الساعة. فالفرق ده طيب معناه هو المدخل عدد ساعات العمل مثلا واحد. ده ياخدني بقى لسؤال تاني.
هنا الانتاجية. الانتاجية.
تمام.
قيمة المنتج. والانتاجية بتاعت العمال. بمعنى ايه؟ انه العامل اللي شغال في مصنع مرسيدس في المانيا. والعامل اللي شغال في مصنع النصر في مصر. مين فيهم مستغل اكتر؟
العامل الالماني. انا عارف ان العامل الالماني هو المستغل.
هي كاونتر انتيوتيف شويه, بس هي بس بس هو ده الواقع. ليه؟ لانه بيستخرج منه فائض قيمه اكبر بكتير جدا جدا من جداً المصنع جداً جداً. من الثاني, مع انه الثاني افقر والثاني يعني على مستوى يعني معيشه في حته تانية خالص, بس الفائض اللي بيستخرج فالسكيلز العاليه مرتبطه بانتاجيه عاليه اعلى بكتير جدا.
تمام. ده
ففي المنطق ده انك انت بتعمل حاجه مثلا جراحة المخ دلوقتي حاجه تكنولوجيا في عالم تاني خالص, استخدمه كم من الاجهزه والكمبيوترات والام ار اي في العمليه وحاجه فشديده التقنيه عاليه جدا. الفيكست كابيتال كبير جدا.
بالظبط. انا بقى ده عايز ياخدني لنقطه تانيه, ان هو العمل نفسه بقى كسلعة. بمعنى
قوة العمل.
بالظبط. قوة العمل نفسه كسلعة. ان هو دخل فيها نسب مختلفة من العمل. هو عشان يبقى سلعة فهو برضو اللي بيحدد قيمة السلعة, قوة العمل كسلعة, هو عمل سابق. فهل ده يفسر ان مثلا الجراح المخ تعل يعني كل اساتذته ان ده عمل؟
لا. اللي بيحدد قيمة قوة العمل. قوة العمل سلعة. السلعة بتحدد قيمتها ازاي؟ بتحدد على اساس وقت العمل الضروري اجتماعيا لانتاج السلعة. فالسؤال يبقى ايه وقت العمل الضروري لانتاج العامل
بالنسبة لجراح المخ بقى؟
لا
جامعات بقى وموظفين في جامعات ولا اساتذة ولا
مش دي الفكرة. الفكرة انه العامل ده بيعيش ازاي؟ بيعيش بان هو بياخد اجره يشتري بيه حاجات. قيمة الحاجات اللي هو محتاجها عشان يعيد انتاج نفسه
أقل.
هي دي. لا. هي دي قيمته كسلع, قيمة السلع, السلع اللي بيبيعها للرأسمالي. هو بيبيع سلعة قوة العمل للرأسمالي. الرأسمالي قدام حجم معين من العمل ده بيديله مهية, بيديله فلوس. الفلوس دي بياخدها العامل بيشتري بيها الحاجات. بيشتري بحاجة. اللي بيحدد الأجر مش الشغل اللي العامل بيعمله, اللي بيحدد الأجر الاحتياجات بتاعته لإعادة إنتاج نفسه. ودي حاجة بتلخبط عادة.
هي طبعا معقدة شوية,
لأنه انت بتروح تشتغل, بتشتغل 5 ساعات في اليوم ولا 8 ساعات في اليوم, وبتاخد مهية في اخر الشهر. انت حاسس انك واخد الفلوس دي على الشغل اللي عملته. صح؟
مظبوط.
مش صحيح. انت واخد الفلوس دي لإعادة انتاج نفسك. تكلفة الفلوس دي هي تكلفة إعادة انتاج نفسك, ملهاش علاقة بالشغل اللي انت عملته. خالص. مش بس كده, الفرق ما بين دول هو مصدر الربح. الفرق ما بين اللي انت انتجته
واللي انت خدته,
واللي انت خدته مش بس مش المسألة انه بيتنهب ومش بيتنهب, انت واخد بالظبط اللي انت متعاقد عليه. انت بتشتغل عدد من ساعات وبتاخد, وانت مبسوط جدا وعندك عقد وتمام. تمام. بس في الرأسمالية, عشان كده الاستغلال في الرأسمالية مش باين, مبهم, مش على السطح. مثلا في العبودية, انت عارف ان انت مستغل, انت مش يعني في القن, في الاقطاع, انت بيتاخد من محاصيلك كمية معينة, او بتشتغل بالصخرة عدد معين من الشهور او الايام زي ما كان في مصر. انت بتعمل ده وعارف وشايف, انت شايف النهب اللي بيحصل قبله بقى بالدين او ايا كان. مش دي مثلا الايديولوجيا اللي الرأسمالية بتنتج ايديولوجيا في حد ذاتها, في الطريقة اللي بتشتغل بيها. ان انت تبقى في حاسس انك انت زي الرأسمالية, انت متعاقد. كمان انت بتحس انك انت حر, انك انت بتاخد فلوسك, انت تشتري اللي انت عايزه. اشتري الشاي ده, اشتري القهوة دي, اشتري كذا, اشتري كذا. مش هشتري خالص, احوشهم. ماشي. انت في حين ان انت مضطر تصرف الفلوس دي كلها للرأسماليين تاني. يعني انت
مظبوط. وهو كمان استغلال هنا طبعا ليها طبعا سلبي, معنى سلبي, بس هو برضو ليها معنى تقني شوية. يعني قصدي
هو في حالة
يعني معدل الاستغلال, rate of exploitation, دي معادلة رياضية. يعني
معادلة قصدي رياضية, دي حاجة تقنية. عشان كده النظرية مش نظرية أخلاقية, مش مسألة انه, عشان كده بقولك انه حتى العامل اللي هو المرفه نسبيا قوي ده بتاع المانيا
مستغل,
بمعنى مستغل, بمعنى تقني اكتر من اللي في غانا ولا في مصر ولا في
بالظبط
في البلدان دي.
بالظبط.
ودي نقطة مهمة برضو ان الواحد يفتكرها, لانها حاجات كتير في ماركس كاونتر انتيوتيف. يعني
بالظبط,
ما تفهمش
بالظبط. لا, دي نقطة مهمة جدا. فكرة المعدل الاستغلال مش معناها ان قد ايه بائس بالضرورة. هو مفهوم يعني علمي وفقا للنظرية الماركسية بيقول ان هو
يعني اللي بيستخرج
من
العامل
ما انتجه العامل لصالح صاحب العمل.
لا, الفرق ما بين ما انتجه لصاحب العمل والاجر اللي هو بياخده يعيد بيه انتاج نفسه.
بالظبط.
الفرق ما بين دول اكبر قوي 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 في حالة العامل الالماني.
بالظبط.
واصغر قوي 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 في حالة العامل المصري. بالزبط. او الغاني او 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 كده. عشان كده نظرية التبعية فيها مشكلة. لانه بتعتبر انه في استخراج فائض قيمة من الجنوب للشمال. ودي فكرة مش منطقية لو احنا بنستخدم العلم الماركسي. لو بنستخدم ماركس. فدي بس دي مناقشة تانية.
دي مناقشة تانية وغالبا هنجيها في حلقة.
يعني النقد الماركسي لنظرية التبعية. لانه نظريه التبعيه في اليسار العربي بشكل عام نظريه ما زالت شديده التاثير. يعني الفهم في وسط الماركسيين العرب الماركسيه جزء كبير منه جاي عن طريق مدرسه التبعيه.
هما كانوا بينتسبوا للفكر الماركسي طبعا. يعني على حد زي سمير امين اللي ناقشنا اعماله في حلقه, يعني هو بيعتبر نفسه مركزي.
ايوه وهو مش صحيح بالمعنى اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ده. لا, بعيد كل البعد.
لا, احنا لازم نعمل حلقه بقى نقاش عن الموضوع ده لوحده. يمكن في الذكرى الجايه لسمير امين
ممكن نشوف كده. انا ما عنديش مانع ممكن نتكلم ساعه في القصه دي. في نقطه اخيره عايز اتكلم فيها حوالين ماركس الانتاج المنتج وغير المنتج. احنا قلنا انه ريكاردو عمل التفرقة دي وتمييز ده بين عمل المنتج وعمل غير المنتج. ماركس طبعا اتكلم كتير عن النقطة دي. وبرضو من الحاجات اللي بتلخبط في ماركس انه ايه هو العمل المنتج. العمل المنتج هو العمل اللي بيستخرج منه فائض تقريبا. العمل في عملية انتاج رأس مالية اللي هو بيحصل فيه العملية دي اللي بيطلع منها الربح اللي بيطلع منها فائض القيمة. العمل الذي لا يستخرج منه فائض قيمة هو غير منتج. أي كان نوع العمل. بمعنى ايه؟ انت طباخ وبتشتغل عند ناس في البيت وعملت لهم بيتزا وكلوا البيتزا ودوك فلوس. عملت ده غير منتج. انت طباخ وبتشتغل في مطعم وعملت نفس البيتزا
وخدت نفس الفلوس
ده عمل منتج. ده دي نقطة برضو شوية كونتر، بس نقطة مهمة جدا. نقطة التانية انه
عشان لم يستخلص ربح من نشاط الانتاج في الحالة الاولى. ده سبب ان هو يعتبر. طب هل ده معناه مثلا نشاط التنظيف المنزلي مثلا
غير منتج؟ جزء من الطبقة العاملة طبعا ينطبق عليهم كل ما ينطبق على بقية العمال. بس غير منتج بالمعنى اللي هنتكلم عنه.
بمعنى فائض القيمة.
حاجة تانية مهمة جدا انه الانتاج الخدمات هي هي انتاج الصناعي. مفيش فكرة ان احنا اصلا دخلنا في 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 عصر الخدمات وما بقاش في صناعة والى اخره. ده كلام فارغ لانه انتاج الخدمات يسري عليه نفس الحاجة بالظبط.
والعمل الذهني يسري عليه ما يسري
نفس على العمل الحاجة بالظبط. فدي فكرة عبيطة شوية انه ده كده احنا تخطينا جوهر اللي ماركس كان بيتكلم عنه عشان بقت خدمات ومش خدمات. حاجة التالتة مهمة ودي موجودة في المجلد الثاني من رأس المال. فكرة النقل. انه النقل ده عمل منتج ولا مش منتج في رأيك؟
في رأيي النقل البضائع مثلا نقل البضائع عمل منتج ولا غير منتج؟ انا رأيي انه منتج. منتج بيستخلص منه فائض قيمة لان هو في الاخر ده في شركة نقل اصحابها بيدفعوا اجور للسائقين مثلا المقطورات.
لا هقول لك قصدي ايه. قصدي انه مش بس هي انت صح هي هو منتج. بس هو كمان منتج لانه بيغير قيمة السلعة.
ففي قيمة مضافة.
لانه انت السلعة لما اتنقلت اتغيرت. اتغير مكانها في العالم. من غير نقلها لو فضلت في المصنع مش هيبقى ليها قيمة خالص.
او هيبقى ليها قيمة اقل.
لا مش هيبقى ليها قيمة غير لما تتباع. وعشان تتباع لازم توصل للحتة اللي تتباع فيها. فدي نقطة برضو مهمة. بمعنى ايه؟ ان كل العمال الدليفري مثلا اللي في مصر ده مقطاع من اللي بيكبروا بسرعة جدا في بلد زي مصر. دول عمال منتجين. ويستخرج منهم فائض قيمة. كل سندوتش بيوصله وكل بيتزا بيوصلها كل ازازة بيبسي بيوصلها في جزء من مشواره متاخد منه. وهو لانه السلعة دي وصلت لك هنا على الباب
فتغيرت زادت.
فكل عمال النقل يعتبروا جزء من العملية الانتاجية دي. طبعا لما ماركس بيقول عمل غير منتج هو مش بيشتم الناس اللي يعني بالعكس كان بيقول انه يعني احسن حاجه انك انت ما تبقاش عامل منتج لانك انت لو عامل منتج ده معناه انت مستغل.
بالظبط. انت لو عامل غير منتج معناه ان انت شبه الحرفي بتاع زمان اللي هو
بتاخد فلوس في مقابل شغلانه ما.
بالظبط.
بس
بتاخد فلوس كامله يعني
فما قصدوش عشان كده اديتك مثال نفس العمل.
ما هو يعني انا اتمنى يعني المستمعين في الحلقه دي ما يتعاملوش مع اللي احنا بنقوله على شتايم او فيها حكم قيمي. احنا ما بنقولش يعني سواء الاستغلال او عمل غير منتج دي مش احكام قيميه دي مفروض.
وطبعا في النهايه اللي ماركس كان بيستهدفه هو نمرة واحد إثبات تاريخية الرأسمالية كنمط إنتاج. عشان كده بقولك هو ناقد للاقتصاد السياسي. الاقتصاد السياسي عن أبدية نظام الرأسمالية، عن نهاية التاريخ مع الرأسمالية. بالنسبة لماركس ده مش صحيح على الإطلاق.
دي مرحلة ليها وقتها وستستنفذ نفسها من خلال تناقضاتها
هتفضل تزيد. وبالمناسبة كان بيتكلم على تناقضاتها مع الطبيعة وازاي ان هي استمرارها، لانه هي بتتراكم تتراكم تكبر تكبر تكبر، الكوكب مش هيستحملها. وفي مدرسة في الماركسية عن بتشتغل على علاقة ماركس بالإيكولوجي بالبيئة.
فده شبه شوية اللي بيتقال النهاردة في الاقتصاد البيئي
بالضبط،
كأنه دي جروث إيكونومكس والحاجة
اللي هو مستحيل في الرأسمالية، لأن برضو القوانين اللي اكتشفها ماركس في الرأسمالية قايمة على التراكم التنافسي. مش يقول لك كل سنة النمو 3%، النمو 4%، 3% وحش عايزين 5%، صح؟ وكارثة لو صفر. الرأسمالية مش ممكن تمشي بصفر.
مش ممكن تمشي بسالب بقى يعني،
مش ممكن تمشي بسالب، لأن محدش هيستثمر، لأن هتقع تنهار. بس ده معناه انه الكعكة بتفضل تكبر. ده معناه انه انت عندك يعني مثلا من 100 سنة كان اغنى بني ادم في العالم عنده فلوس قد ايه؟ 100 مليون مثلا. النهاردة
150 مليار.
وهتفضل تزيد لان الكعكة حجمها بيزيد. مشكلة بقى ان الكوكب نفسه مبقاش مستحمل كل ده. بس كل الافكار حوالين إصلاح المنظومة في ظل الرأسمالية مستحيلة بسبب الدينامية نفسها بتاعت الرأسمالية، بسبب الضغط التراكمي التنافسي اللي بيفضل يكبر الرأسمالية دي. برضو لازم نفتكر انه ماركس ده برضو دايما بيتحط، احنا قلنا بمعنى ادم سميث وديفيد ريكاردو ومدارس الكلاسيكية، سواء في علم الاجتماع يحطوه، علم الاجتماع يحطوه مع فيبر ودوركهايم، الاقتصاد السياسي يحطوه مع ادم سميث وريكاردو، فتلاقيهم كده الاباء المؤسسين مش عارفين. هو مش في الحتة دي على الاطلاق، لان هو مشروعه مشروع سياسي، مشروع ثورة. هو بيحلل الرأسمالية عشان مقتنع انه البشريه لازم تتجاوزها، لانه مستقبل البشريه في ظل الرأسماليه كارثي. هو كان شايف ده من بدري، من بدري جدا، بس قبل الحروب العالميه، قبل القرن العشرين بكل اللي شفناه فيه، قبل التغيير المناخي اللي احنا واقعين فيه دلوقتي، قبل ما تبتدي الفيضانات والحرائق تبتدي تنتشر وهتفضل تنتشر اكتر واكتر، كان شايف انه هتؤدي الى ده. فمشروع وقف التراكم الرأسمالي، طبعا بديهي انه مشروع وقف التراكم الرأسمالي غير ممكن في ظل الرأسمالية. فمشروع هو مشروع تجاوز الرأسمالية، ودي نقطة لازم دايما نفتكرها في ماركس. هو مش داخل في المناقشة الأكاديمية اللي موجودة وخلاص. لا،
بس ليه ما نعتبرش ما هو ديفيد ريكاردو برضو ربطناه بأن هو مشروع نقدر نعتبره سياسي لحد ما،
مشروع بقاء واستمرار وانتعاش الرأسمالية.
لا، بس اللي أنا أقصده كمان في نقطة أكثر تحديدا، اللي هي نقطة مثلا قوانين القمح وفكرة السماح. هو كان جزء من لوبي بيضغط على الحكومة السماح.
أقول لك قصدي مشروع سياسي ثوري.
تمام،
ثوري.
بس الثوري هنا ما ممكن نعتبر برضو ان اللي كان بيهدف ليه ديفيد ريكاردو ثوري.
ازاي؟
ما هو احنا بنسميها الثورة الصناعية،
تجاوز
يعني الهراسة المالية كانت ثورة. ما احنا لو بصينا
بس ماركس ثوري بمعنى محدد جدا. تجاوز الرأسمالية، تجاوز الرأسمالية وبناء الانتقال لنمط انتاج غير قائم على الربح، غير قائم على التراكم، غير قائم على كل الحاجات دي.
لا، ما فاهم، هو اكيد تعريفه للثورة مختلف عن لما نطلق على مثلا صعود التصنيع، لان هو ثورة صناعية. اكيد الثورة في مفهوم ماركس مختلفة، والسياسة في مفهوم ماركس أكيد كمان مختلف عن السياسة في مفهوم ديفيد ريكاردو. اللي أنا بحاول أقوله إن بس إن هو ده كان عنده سياسة.
لا هقولك برضو, لا هرجع برضو. ال 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 السياسة أنواع. في سياسة ليها علاقة باستمرار الوضع القائم. أنا عاجبني العالم زي ما
هو. ديفيد ريكاردو كان بيحاول يغير.
لا بيحاول.
لأن هو كان بينتقد الوضع القائم.
بينتقد جوانب الوضع القائم. المنظومة الاجتماعية الاقتصادية هو حبيبها جدا وشايفها هتجيب يعني السعادة للبشرية كلها. فهو he wants the status quo بالنسبة لـ نمط الانتاج وطريقة الحياة. مش بس مش شايف حاجة بعديها, مش عايز حاجة تيجي بعديها. ماركس عايز يغير الستاتس كو, عايز ينتقل لحاجة تانية. وإحنا لغاية النهاردة عندنا نفس المشكلة دي بل العكس. يعني انت لما تفكر في العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة ينطبق عليه قانون العمل اكتر بكتير من وقت ماركس. لان وقت ماركس غالبية العزبة من سكان العالم
مفلحين,
مش في منظومة سلعية. لسه النهاردة مفيش حد مش في منظومة سلعية على الكرة الارضية. 8 مليار بني ادم كلهم
مستوى التسليع, ومش بس كمان بيخدع ناس اكتر, لا ده هو بيمتد المجالات اكبر. يعني مثلا
فبالتالي قانون العمل تزيد محوريته اكتر واكتر.
نظرية قيمة العمل
طبعا نظريات حوالين تناقضات الرأسمالية بتاعة اللي ماركس اتكلم عنها اصبحت اكتر. يعني ظهرت مثلا في ازمة 2008 نوعية الازمات اللي هو كان اتكلم عنها ما كانتش حصلت في وقته. كان بيحصل ازمات بس مش كده. بس هو كان بيتوقع حاجات زي الثلاثينات وحاجات زي 2008 لو الموضوع سبايرل لفوق كده الى ما لا نهايه. فعشان كده في فرق جوهري ما بين ادم سميث وريكاردو من جانب اللي هم ناس طيبه ولطيفه وكل حاجه بس مدافعين عن نمط الانتاج برضو في سياقهم وفي ظروفهم. بس ما نقدرش نقول ان هم مش مدافعين بشراسة عن الافكار دي. عن حرية التجارة, عن التصنيع, رأس مالي, عن الملكية الخاصة, عن كل المكونات الاساسية لنمط الانتاج الرأس مالي. حتى لو كان متعاطفين شوية مع العمال هنا بزعلانين كذا عايزين اجورهم تزيد شوية ايا كان. بس فماركس في حته تانية بالمعنى ده.
ما هو اكيد طبعا الـ النتائج كمان يعني اكثر اختلافا بكتير يمكن من المقدمات.
يعني انا اللي حاولت ادافع عنه انه لا المقدمات مختلفه
أنا كمان
لانه عند ماركس محدد القيمه او تحديد القيمه بوقت العمل ضروري اجتماعيا لانتاج السلعه علاقة اجتماعية. بالنسبة لهم ده مقياس مش مقياس براكتيكال. مقياس
زي العرض والطلب. زي العرض والطلب ما بتعمل معناهم مقياس
بالضبط. عند ماركس دي علاقة اجتماعية. ما تقدرش تفصلهم عن بعض. ما تقدرش تفصل الانتاج عن التوزيع, الانتاج عن التداول, عن الاستهلاك. ما ينفعش تفصل اي حاجة من الحاجات دي. كلهم بيسموها توتاليتي, نظام كلي مترابط ومتفاعل مع بعض. خلوه قيمة عند ماركس ملوش اي معنى خالص برا ده. برا السياق ده.
انا طبعا كان نفسي, بس هو الوقت بدأ يبهمنا, بس كان نفسي كمان نتكلم اكتر شوية على ازاي نظرية قيمة العمل عند ماركس ادت ل نظرية تانية مهمة جدا ومحورية جدا في فلسفته وفي قراءته وتحليله للنظام الرأسمالي, وهي من معدل الربح الانخفاض. وازاي من ده بقى الرأسمالية فيها تناقض جوهري يعني لا يمكن التخلص منه ابدا. مش عارف هل انت رايك ممكن نعبر على ده سريعا ولا ده محتاج حلقة لوحده؟
لا ممكن سريعا كده. وطبعا محتاج حلقة لوحده بس ممكن سريعا نتكلم شوية يعني. الصناعة الرأسمالية اللي بيتم فيها استخراج فائض القيمة يعني استخراج فائض القيمة بيحصل من العمال من العمال اللي بيسميه مركز العمل الحي. المكن والحاجات التانية دي العمل الميت. عمل ناس قبل ما يجي للمصنع. اللي بيحصل في الرأسمالية ايه؟ انه انت بتعمل تطوير تكنولوجي. تجيب مكنة جديدة. فالمنافسين بتوعك بيضطروا يجيبوا نفس المكنة. طول الوقت في ضغط لتطوير الاستثمار اكتر واكتر في العمل الميت. على حساب العمل الحي. فنسبة العمل الحي من الاستثمار اللي انت كرأسمالي عملته بتفضل تقل. ولانه دي النسبة اللي بيطلع منها فائض القيمة وبالتالي الربح.
ففائض القيمة بيطلع من العمل الحي فقط.
فقط.
دي كمان قاعدة جديدة.
فقط. ما بيطلعش من المكنة. المكنة بتطلع قيمة المكنة على السنين اللي هتشتغل فيها. كل سنة بتقل قيمتها والقيمة دي بتتقل للسرعة بشكل مباشر. مفيش فائض قيمة هتطلب. مش هتاخد من المكنة اكتر ما تتلها المكنة. العامل ده بالظبط اللي بيحصل فيه. بياخد فلوس دي علاقة بمصاريف. بيتاخد منه وقت عمل دي علاقة بشغله. الفرق ما بين الاثنين دول ده مصدر الربح الوحيد. ودي نقطة مركز عليها ماركس ومصمم عليها طول الوقت. مصدر فطبعا ففي مشكلتين. مشكلة انه الرأسمالية فيها دينامية تكنولوجية دائمة. تسوير تكنولوجي دائم. ليه؟ عشان منافسة.
عشان منافسة.
انت كل ما انت جبت مكنة جديدة انت ممكن تفلس المنافس بتاعك. يعني هو يبقى لسه شاري مكنة فاضلها لسه 10 سنين. وانت تشتري مكنة بعديها بسنتين تضرب المكنة بتاعته وهو مستلف من البنوك عشان يجيب المكنة دي. انت ممكن تفلسه خالص. فطول الوقت في ضغط عليك انك تو انوفيت، انك تغير من الطريقه اللي انت بتنتج بيها، انك تطور المكن اللي عندك. بص على تاريخ الموبايلات. بص على تاريخ التلفزيونات. بص على اي حاجه من اللي حوالينا وشوف بتتغير ازاي في عمرنا احنا في عمر واحد. بتتغير التغيير النوعي ده جاي منين؟ من الديناميك. بس ده معناه ان طول الوقت شركات الرأسمالية مضطره تحط نسبه اكبر من استثماراتها في العمل الميت. تطور المكنة تطور المكنة تطور المكنة. وده معناه
احتياج اقل للعمل
مش
لقوة العمل.
نسبة الاستثمار بتاعة قوة العمل بتقل. فبالتالي نسبة الربح بالنسبة للاستثمار بيقل. وده هو من معدل الانتاج
الربح الانخفاض.
انه العامل اللي كان بيشغل مكنة بمليون جنيه بقى بيشغل مكنة بمئة مليون جنيه. فانت بتصرف 100 مليون جنيه والمهية بتاعت الرجل ده. اللي بتاخده هو بس الزيادة اللي عملها الرجل ده اللي انت واخده من الرجل ده. وطول الوقت لازم
بدل ما كان 100 راجل
بدل ما كان 100 راجل مش بس كده بدل ما كان 100 راجل وكمان كم انت استثمارك على ايه؟ بتدفع اجور وبتشتري مكن ومواد خام. صح. صاحب مصنع ده اللي انت بتعمله. النسبه ما بين الحاجتين دول بتبان في الربح لانه الربح بيتحسب على اللي انت استثمرته ككل. لو نسبه العمل الحي للعمل الميت فضلت تصغر في المجتمع ككل بقى في النظام الرأسمالي ككل ده هيزق من معدل الربح الانخفاض. ولما معدل الربح في الانتاج ينخفض الفلوس بتروح حتة تانية. بتروح فين؟ بتروح العقارات. بتروح البورصة. بتروح في السكك اللي بتفرقع. بعد شوية بتفضل تتنفخ 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 تتنفخ. احد اسباب النوع ده من الازمات هو انه مش مربح كفاية انك تستثمر في الصناعة وفي الانتاج.
طب انا عندي سؤال. يعني الناس هتقول ان دي نظرة يعني طبعا قانون ماركسي بس لو طبقنا نظريات العرض والطلب على فكرة انا بشوف ان هي تؤدي لنفس النتيجة فعايز اخد رأيك في دي. بمعنى ان انا مثلا دلوقتي لو طورت المكن الانتاجية زادت فبدل ما كنت بعمل مثلا عندي مكنة بتطلع 100 ازازة بلاستيك في اليوم بقى 1000 ازازة بلاستيك في اليوم. فده هيعمل كمان زيادة انتاج زائد، وهو يعني اسباب الركود في كتير من الازمات الاقتصادية الحادة كان فكرة انتاج زائد واستهلاك، وهو يعني انتاج زائد كمان جزء من، بس انتاج الزائد ده يقلل السعر على طول ويقلل القيمة على طول، فحتى من منظور ان هو العرض بيزيد جدا والطلب بيبقى قليل، والطلب كمان بيقل مع تطور التكنولوجي، بس ممكن يكون بسبب ان الناس مش لاقي شغل بنفس بس مجرد زيادة العرض الناتج عن التطور التكنولوجي يقلل من قيمة الأشياء حتى من وجهة نظر العرض والطلب.
العرض والطلب حاجات مهمة بس ملاش علاقة بقيمة السعر، هما العرض والطلب لو توازنوا، لو متوازنين قيمة السلعة هي دي قيمة السلعة natural price اللي هو على أساس equilibrium في supply وفي العرض والطلب. القيمة دي بتفضل تقل للسلعة ليه؟ عشان الإنتاجية بتزيد فبتنتج بشكل أرخص.
والتليفون مثال على ده برضو، الموبايلات كانت بشوف بكام من 20 سنة
طول الوقت. أنت بتخفض قيمة الحاجات بأنك بتطور من إنتاجية الحاجات دي،
العمال والمكان.
المشكلة بتاعت استخدام العرض والطلب لفهم الأزمة هي إنه فين الجوهري وفين الظاهر. يعني لما يبقى أنت أنتجت حاجات كتير جدا وبعدين فجأة مش عارف تبيعها، صح؟ مش هو ده طيب فجأة القدرة الشرائية وقفت. طيب القدرة الشرائية دي بتيجي منين؟
من الأجور.
فأنت طول الوقت في تناقض في الرأس المالية. أنا عايز أقلل الأجور عشان أزود الربح، بس الأجور هي الناس دي بتشتري بيها حاجات مني أنا برضو. فأنا عايز أزود الأجور عشان يشتري منه حاجات، بس لما أزود الأجور هياكل في الـ في الـ في الـ في الـ ده تناقض رئيسي. بياخد شكل بقى over supply under consumption over supply. فالمشكلة علم الاقتصاد المينستريم يعني انه بيشوف القشرة دي وبيدخلش ليه الجوهر ابدا. فمثلا ازمة امريكا 2008 عشان البنوك اخطأوا وادوا للناس سلف مش خروض مش مضمونة والاخر، يعني كأنه نتيجة للفساد
والاقتراض المستهتر.
سؤال ليه كل الفلوس دي راحت في القطاع العقاري؟ ليه كل ده راح للعقارات؟ هو الفلوس دي كانت فين؟ طب هي الفلوس دي مش ما كانتش اتعمل بيها مصانع وحاجات تانية ليه؟ او بنية تحتية او اي حاجة تانية. هنا ترجع ليه اصل الموضوع.
انا ما عادش فيه تشبع، حصل تشبع بقى رهيب في الـ في الـ في القطاعات دي.
مش 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 طويل المدى، وفي الاخر الربحية بتاعنا تاني. بس هي بتؤدي طول الوقت لانه في عوامل بتشتغل ضد ميل معدل الربح مش هندخل في تفاصيلها دلوقتي. بس هو موضوع معقد، بس الفكرة انه الاقتصاد اللي نابع من ادم سميث وريكاردو اقتصاد قشري، ما بيدخلش ليه جوهر الامور. ده فرق اساسي ما بين عشان كده ما ينفعش نقول ان هم عندهم نفس
المقدمات
نظرية
يعني ولا نفس مقدمات ولا نفس النتائج.
ايوه باختصار يعني.
طيب انا كمان بالنسبه بقى للناس، يعني قصدي في الحياه بقى اليوميه، السؤال يعني كمان طبعا ماركس بيفرق ما بين القيمه التبادليه والقيمه الاستخداميه، فاحنا كل ده مرتبط بقيمه ما يسميه هو بالقيمه التبادليه اللي هو تقريبا السعر. لكن هو كمان سواء كلهم اعتقد يعني قصدي في نظريه قيمه العمل بشكل عام ما بيتمش اهمال العرض والطلب زي ما البعض بيظن في تحديد السعر اللي احنا بنشوفه في الاخر على الرف مثلا في السوبر ماركت. اكيد طبعا انه السعر بيتذبذب وبيزيد وبيقل على حسب العرض والطلب والانتاج، لكن لما يتم، وانت كنت اشرت لده سريعا بس انا حابب اكد عليه تاني، ان لما بيتم تحديد عامل العرض والطلب عن طريق الوصول للتوازن او الاكوليبريم، ففي الاخر العرض قد الطلب،
ففي شيء تاني بقى هو اللي بيحدد، ما هو لو العرض قد الطلب ففي تم تحييد بقى العامل ده خلاص. فلما يبقى العرض قد الطلب ايه هو اللي بيحدد قيمة المنتجات؟ واعتقد ماركس عبر عن ده بشكل واضح. يعني قال طبعا اللي هو العمل او قوة العمل بتحدد قيمة المنتج في حالة التوازن، في حالة تحييد
العمل، وقت العمل الضروري اجتماعيا.
تمام تمام. يعني بس كمان ايه، مفيش طبعا يعني في الـ في الـ في, الـ في السعر اللي بنشوفه على الرف في السوبر ماركت او فاكيد بيتاثر طبعا بالسعر بس في شيء بقى اعمق من ده، ان هو طيب لما يتم تحديد العامل ده ايه اللي بيحدد اسعار السلع. طبعا الفكره بقى ان حصل رده تاني على نظريه قيمه العمل بعد كده، يعني في مرحله لاحقه مع صعود المدرسه النيوكلاسيكيه بقى في بدايه القرن العشرين، ودي هنناقشها غالبا يعني في الحلقه الجايه. هنناقش العوده بقى لأهم يعني العرض والطلب كمحدد رئيسي للقيمه، ونظريات بقى المنفعه الحديه. يعني هنتكلم عن الموضوع ده في وقته.
عايز اقول حاجه واحده بس.
اتفضل.
انه المستوى النظري بتاع المدارس النيوكلاسيكيه اوطى بكتير جدا 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 من المدرسه الكلاسيكيه. يعني بيقولوا نفسهم اتباع ادم سميث واتباع ريكاردو، بس الـ 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 الجانب اللي ليه علاقه بالدفاع الايديولوجي عن الراسماليه اكبر قوي عند الاحدث من
لان هو كمان هي كانت لان هم لما ادم سميث وديفيد ريكاردو ظهروا وانتجوا كده ما كانش فيه ماركس
بالظبط كده،
لما النيوكلاسيكيين ظهروا جزء كبير منه كان رد على ماركس. كان في حد اعتقد كان اقتصادي نيوكلاسيكي مش فاكر اسمه، وكان بيشتم ادم سميث لان هو ابتدى يتكلم على العمل كمصدر للقيمة. فبالتالي نتج عنه ماركس بعديه بخمسين او ستين سنة. ان هو بيلوم يعني ادم سميث على
جبت لنا مصايف
بالظبط، اللي هو فتحت لنا صندوق مش عارفين نقفله. فكان في جزء منه طبعا اللي هو فكره ان هو رد على، ومش بس المدرسه النيو، يعني قصدي حتى في ناس بتاع التنميه زي اسمه ايه ده وولت روستو مثلا، هو كاتب كتابه اللي هو ستيجز اوف ايكونوميك جروث ان نون كوميونست مانيفيستو، وده كتاب مكتوب في الاربعينات او في الخمسينات تقريبا.
في الخمسينات
اعتقد. ففضل لغايه الخمسينات الاقتصاديين الليبراليين، ويمكن لغايه دلوقتي يعني هو دايما فيه، حتى يعني ساعات بيعلنوا عن ده بشكل صريح زي في حاله روستو، وساعات بيعلنوا عن ده يعني ساعات بيبقى بشكل ضمني، بس دايما في حاله ان احنا نرد على ماركس. واعتقد بالذات في المدرسه النيوكلاسيكيه لان الماركسيه كانت لسه حاضره بقوه، اعتقد ان ده كان هدف اساسي من مشروعهم. هدف اساسي من مشروعهم هو ضحك نظرية قيمة العمل، وطبعا تم ربطها اكتر بماركس حتى لو ليها اصول سابقة على ماركس، يعني وان هو العمل استحالة يكون مصدر للقيمة، ودي هنناقشها طبعا بقى في الحلقات الجاية. في اي حاجة تحب تضيفها يا سامح قبل ما نختم؟ احنا داخلين في ساعتين على فكرة. لا اشكرك طبعا جدا جدا جدا.
اشكرك، انا اتبسطت جدا بالنقاش.
لا على الوقت الطويل ده، واتمنى كمان الناس تكون، انا شخصيا استمتعت بيه جدا، واتمنى الناس كمان تستمتع بيه وتستفيد، واكيد اعتقد هيبقى لينا لقاءات تانية
اكيد.
لان انا كمان كان عندي سؤال مهم جدا لما اتكلمت على التناقض في الرأس مالية، كنت بقول الكنزية بتدعي ان هي حلة التناقض ده، وهنعمل اكيد حلقة كمان عن الكنزية، يعني لان هي طبعا في القرن العشرين يعني كان اهم من اهم يعني ثلاث مدارس مثلا في الفكر الاقتصادي في القرن العشرين، فاكيد طبعا هنتناولها. فيمكن نرجع تاني في حوار تاني ونشوف هل الكنزية حلت حلت تناقض الرأسمالية ولا لا. شكرا ليك جدا يا سامح، واكيد بقى للقاءات اخرى.
شكرا.